نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أثناء كلام له من هذا الكتاب: منها أن تحليل الشيء إذا كان مشهورا فحرمه بغير تأويل، أو كان التحريم مشهورا فحلله بغير تأويل، كان ذلك كفرا وعنادا، ومثل هذا لا تتخذه الأمة رأسا قط إلا أن تكون قد كفرت، والأمة لا تكفر قط.
الله أكبر، الله أكبر. يقول منها أن تحليل الشيء إذا كان مشهورا فحرمه بغير تأويل، انظروا إلى هذا الضابط، بغير تأويل. لكن لو حرمه وعنده تأويل، حرمه لدليل مثلا ظهر عنده، ولو كان هذا الدليل ضعيفا أو غير ذلك، المهم له شبهة، فإذا كانت الحدود تضرب الشبهات فالتكفير من باب أولى، فلا ينبغي الإنسان أن يكفر مع الشبهة. طب عنده شبهة ولكن شبهة ضعيفة، لا تكفر حتى تقيم الحجة، فإن أقمت الحجة فما عارضها بمعتبر وصالح فإنه يكون كافرا، لأن الأصل من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. فإذا وجدت شبهة من تأويل فمثل هذا لا يكفر عينا حتى تقام الحجج عليه، كالشبهات التي عند الأشاعرة والشبهات التي عند الصوفية والشبهات التي عند هؤلاء، هذه وإن كانت في نفسها ضعيفة لكن هي بالنسبة له ليست ضعيفة، هي بالنسبة له قوية، لكن بعد أن تقيم الحجة التي بها يثبت لمن أقامها أنه ليس عنده معارض يعتبر، فحينئذ يكفر. لكن لا نكفر أحدا من الأعيان ولو قال كفرا إلا أن نقيم الحجة، إلا أن نقيم الحجة عليه، لأنه قد يجهل هذا. ومسألة المشهور وعدم المشهور هذه نسبية، ومسألة الظاهر والخفي هذه مسائل كلها نسبية، ولهذا الورع يقتضي أن الإنسان لا يطلق الأحكام على المعينين إلا إذا أقام عليهم الحجج التي تعتبر، وإلا فما قاعدة التفريق بين نوع المعين إلا لهذا الباب. لأنك لو أنت قلت لا يا شيخ ده قال الكفر الواضح، نقول وهذه القاعدة وهي التفريق بين النوع المعين، ما معناه؟ ما معناه؟ معناها أن يقول المعين الكفر الواضح، قال كفرا، ولكنه لا يسقط عليه هذا الكفر إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، فقد يقول الرجل كفرا ولا يكون كافرا. يبقى هذه القاعدة موضوعة أصلا لهذا، فأنت حينما تجهد نفسك أن تأتي بتحقيق الوصف في الكلمة وأنها كفر، أنت بهذا أتيت بنصف القاعدة، وهو أن يكون الوصف في الشريعة كفرا أكبر، ليس كفرا دون كفر، وليس بدعة وليس معصية، بل يكون كفرا أكبر. طيب الشطر الثاني، النصف الثاني في القاعدة، استحقاق المعين لإسقاط الحكم، لإسقاط الحكم عليه، استحقاق المعين لإسقاط الحكم عليه. يبقى في فرق بين قول وقائل، القائل قد يقول الكفر ومع ذلك لا يكون كافرا. ليه؟ قالها مكرها مكره، قالها متأولا يظن أن هذا ليس هو الكفر الذي موجود في النص، لوجود نص عنده أو عالم مثلا، فهم العالم كلام عالم، أو يكون جاهلا، أو يكون مخطئا، أو إلى آخر ذلك من هذه الأشياء التي لا يسقط الحكم على المعين إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. وبهذا يتميز أهل السنة والجماعة في هذا الباب عن غيره. لكن تقول فلان قال كفرا يبقى خلاص؟ لا، قال كفرا هذا نصف القاعدة، النصف الثاني إسقاط الكفر عليه، إسقاط الكفر عليه. نعم.
قال أن الله يقول
كان ذلك كفرا وعنادا، ومثل هذا لا تتخذوه الأمة رأسا قط، اللي هو كافر كفر عناد، إلا أن تكون قد كفرت. إذا الأمة كفرت تتخذ هذا الكافر رأسا، والأمة لا تكفر قط، والأمة لا تبتدع قط، والأمة لا تخطئ قط. المراد الأمة وليس بعض أحد الأمة، أي أن الأمة لا يمكن تجتمع على كفر ولا على بدعة ولا على معصية ولا على خطأ. فالأمة هذه معصومة من أن تجتمع على كفر، على بدعة، على معصية، حتى على خطأ معصومة. وليس معناه أنها مثلا لا تظن أنها لا تجتمع عن خطأ باعتبار عصر، يعني ممكن تجتمع على الخطأ اليوم، تجتمع على الخطأ سنة، والسنة القادمة تعرف الصواب، المهم أن العصر لا ينقرض. لا، الأمة لا تجتمع على الخطأ ولو دقيقة، ولو دقيقة لا يمكن تجتمع الأمة على خطأ. لماذا؟ لأن الله أحال على سبيل المؤمنين، قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الله أحال على الأمة الوسط وجعلهم شهداء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء، فكيف يستقيم أن تكون الأمة شهداء وأن تكون وأن يكون سبيل المؤمنين محل الاقتداء ويمكن أن يخفى هذا السبيل دقيقة واحدة؟ فهذا لا يمكن أن يكون أبدا، أن تجتمع الأمة على خطأ، على ضلالة، على بدعة، على مكفر، هذا مستحيل. يمنع الله سبحانه وتعالى هذه الأمة من أن تجتمع على هذه الضلالة، بل قد يخفى الحق على جمهور من الناس، ما في مشكلة، الحق قد يخفى على جمهور من الناس، إنما يخفى الحق على كل الناس، يخفى الحق على الأمة باعتبار المجموع، هذا لا يمكن أبدا. في جميع الأحكام سواء كانت عقدية أو كانت أحكاما عملية متعلقة بفقه أو متعلقة بحديث أو متعلقة بتفسير أو متعلقة بلغة، لا يمكن خطأ من أي نوع من الأنواع تجتمع الأمة عليه متعلق بالشريعة، متعلق بالشريعة. قاعدة في التفسير نبني عليها التفسير، قاعدة في الحديث نبني عليها الحديث. يعني مثلا ممكن نتصور أن الأمة تجتمع على تصحيح حديث وهو ضعيف، أو تضعيف حديث وهو صحيح، تجتمع؟ هذا مستحيل. لكن ممكن عالم جماعة من العلماء يقول هذا حديث ضعيف ويكون صحيحا، أو صحيح ويكون ضعيفا. ولو كان الإجماع المعتبر القطعي قد يخطئ فلا يصح أن يكون دليلا، إنما الدليل الذي نتعبد به يجب ألا يكون خطأ، الدليل اللي احنا نتعبد به يجب ألا يكون خطأ. فهذه مسألة مهمة جدا، والأمة لا تكفر قط إلى أن يقبض الله أرواح المؤمنين، لا يمكن تكفر الأمة قط، لأن الأمة لو كفرت وكان يمكن تكفر لاحتاجت إلى نبي، لاحتاجت إلى نبي. والمراد بهذه الأمة أمة الإجابة، فهي لا يمكن تكفر أمة الإجابة قط. ومن أجل هذا حينما يقبض الله أرواح المؤمنين تبقى الأمة، يبقى أمة، لكن هذه أمة دعوة، فعليهم يقوم تقوم الساعة شرار الخلق، فهذه الأمة مرحومة ومعصومة من أن تجتمع على ضلالة ولا على خطأ ولا إلى آخر ذلك. نعم أيها أستاذ إبراهيم، أستاذ إبراهيم ها إجماع إيه؟ ها مش فاهم، ما فهمت السؤال يعني. لا، اجماع مجموعة تجمع، لكن علماء العصر مستحيل. لكن ممكن ناس في بلد يجمعوا على شيء وهو خطأ. انت ما تسمعش عن اجماع مشايخ الثورات؟ ما سمعش انت عن الاجماع ده؟ ما احنا عايشين في الاجماع ده ليل نهار، اجماع مشايخ الثورات ده باجماع، اجماع باطل، اجماع الصوفية، اجماع الاشاعرة، اجماع باطل. فمجموعة ممكن، إنما بمجموع الأمة اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم مسألة، هذا مستحيل. نعم. تمام. إذا قبض الله روح أرواح المؤمنين فلا يبقى من يسأل عن حلال وحرام، لأنه لا يبقى مؤمن، لأن الريح الطيبة تقبض روح كل مؤمن، إذا لا يبقى إيه؟ مؤمن. حينئذ بقى تنقض الكعبة و... نعم.
قال إن الله سبحانه نعم. أوجب
نعم. لو نعمل سماعة ثالثة الإخوة اللي بتقرأ مثلا تبقى دي غير سماعة بقى، بعدين بقى نعمل سماعة ثالثة يبقى إيه اللي بيقرأ ها موجودة مشبوكة. لا لا خلاص بعدين.
قال وأما هذه الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين، فظهر لهم الصدق من المين كما يظهر الصبح لذي عينين، عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ في دين الله معقول أو منقول، وأمرهم إذا تنازع
معقول أو منقول سواء تعلق على تعلق بمخالفة منقول أو تعلق بمخالفة صريح معقول، لأن الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول، لا يمكن. فصحيح صريح معقول لا يمكن الأمة تجتمع على خلافه أبدا، لأن الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول، لكن تأتي بما تحار فيه العقول. نعم.
وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا اجتمع أهل الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا.
تمام. وإذا أهل الفقه اجتمعوا على حكم لا يمكن أن يكون إلا حق. طب لما يبقى فيه خلاف ويحكى الإجماع يبقى ده إجماع إيه؟ نقل خطأ ليس بالإجماع الصحيح. البعض قد ينقل إجماع إما بقى على قاعدة خاصة إن لا يعتبر خلاف الواحد والاثنين، فيعتبر إن خلاف الواحد والاثنين لا يعكر عن إجماع فينقل بأنه إجماع وليس بإجماع، أو لا يصله الخلاف، أو لشهرة القول يعتقد أنه إجماع لعدم معرفة الخلاف في ذلك، لكن خلاف إجماع قطعي عند أهل الفقه لا، لا يمكن يجتمع على خطأ. نعم.
وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن تمام. إلا صدقا.
شفت يا محمد تعميم الأمر، مش بس أحكام إجماعات عقدية، عقدية فقهية حديثية ها.
وإذا اجتمع أهل
لكن
الحديث
لكن بنقرأ للمحدثين العلماء أن يقول قد يكون قد يصحون حديثا وهو ضعيف في نفسه، هذا باعتبار أحاد، اعتبار أحد الحديث لا، لكن قد يكون الراوي اللي هو ضعيف في نفسه حديثه ضعيف قد يصدق، ده وارد، وارد أنه قد يصدق. ومن هنا الراوي الضعيف هذا لو روى ما رواه الثقات الأثبات الحديث يكون صحيح برواية الأثبات، ده الحديث يكون ايه صحيح وإن كان الراوي مردود. نعم.
وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقا ولكل من الطائفتين وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقا
نعم على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقا على قبول حديث لم يكن إلا صدقا، محال أن يكون غير ثابت طالما الأمة تلقته بالقبول، طالما الأمة ماذا أصححت الحديث. وفي فرق بين تصحيح الحديث وتصحيح إسناد موجود، تصحيح إسناد موجود الحديث لابد أن يصح سندا ومتنا، أي حديث يقال صحيح لابد الصحة تعود إلى الأمرين، ما في حديث على وجه الأرض هيخالف في هذا، سواء رفع للنبي وهو الحديث المرفوع أو إلى الصحابي وهو الموقوف أو إلى من بعده وهو المقطوع. طيب، لكن في فرق بين التعبير الحديث صحيح والإسناد صحيح ضعيف. بمعنى إيه؟ بمعنى أن قد يكون هذا الإسناد في نفسه ضعيفا، لكن الحديث تلقته الأمة وروته الأمة واشتهر الحديث في الأمة شهرة تغني عن إسناد، وحينئذ الحديث ثابت بالإسناد أيضا. بل لكن الإسناد هنا إسناد ماذا؟ إسناد الأمة. الإسناد هنا إسناد الأمة، ليس الإسناد الخاص هذا. ولهذا تلقي الأمة للحديث بالقبول لا يصحح إسنادا ضعيفا، لكن يصحح حديثا، ما يصحح إسنادا. الإسناد ضعيف ضعيف، يبقى ضعيف، يبقى الإسناد ضعيف، لكن الحديث ذاته الحديث صحيح. برواية مين؟ برواية الأمة. كالوقائع، وكذلك الوقائع المشتهرة في الناس لا يطلب لها أسانيد. الوقائع المشتهرة في الناس لا يطلب لها إيه؟ أسانيد. أنا هقول مثلا الإسناد إلى وجود مسجد في بيلا اسمه مسجد أهل السنة أبو رخة، أنا حدثني به أي أحد، لأن اشتهار هذا يغني. موت فلان في البلد، قيام ثورة 2010 ولا 2011 دي، حد أقول له الإسناد للثورة إيه؟ إسناد إيه؟ إسناد إيه؟ والثورة اللي بعدها، والثورة اللي في اليمن، وقيام الحوثيين مش في اليمن، هذا كله ما يحتاج. وذهاب ترامب ومجيء بايدن، هذا أقول إسناده إيه؟ إسناده إيه؟ ده إسناده طلب إسناد، يبقى من التكلف. أنا لا أؤمن ببايدن إنه رئيس دلوقتي الأمريكا إلا أن تحدثني بالسند الصحيح. هذا ما يصلح. نفس المسألة تماما، الوقائع والأخبار المشتهرة في الأمة والتي تلقاها أهل الصنعة. لما أقول الأمة مش الأمة العاملة صنعة معينة ولا الأمة، لا، إنما الأمة العالمة، الأمة المحدثة، الأمة التي على الدراية، حينما تلقون هذا بالقبول فلا يسأل عن ماذا؟ عن الإسناد. يبقى لا يمكن الأمة تجتمع على تضعيف شيء أو تصحيح شيء إلا وهو ضعيف أو صحيح. نعم.
ولكل من الطائفتين من الاستدلال على مطلوبهم بالإجماع.
لهذا يا إخواني كلمة الإجماع طلب مستند، إذا ثبت الإجماع قطعي، طلب المستند له. طيب، والحديث المتفق على صحته اللي معروف أن الأمة اجتمعت على صحته، طلب الإسناد له لا يلزم. وأقول لا يلزم بخلاف لا يجوز. لا يلزم يعني إيه؟ يعني عملي بالإجماع الثابت وبالنص الثابت ليس متوقفا على معرفة مستند الإجماع ولا إسناد الحديث، بل متوقف على بلوغ إيه؟ على بلوغ الإجماع إليه. إجماع وصلني وأنا ما أدري عن دليل إجماع، أتوقف في العمل حتى أعرف الدليل؟ لا لا، إنما يجب العمل بالإجماع ولو لم أعرف الدليل. معرفة الدليل طلب علم، أما عمل يلزمني هذا الإجماع، يلزمني هذا الحديث. أنا عندي حديث في البخاري لا يتوقف العمل بهذا الحديث حتى أتعلم علم الحديث وأعرف رواية البخاري وإسناد البخاري وهل ده سالم ولا مش سالم. ليه؟ لأن عندي أصل. ما هو؟ أن الأمة تلقت الكتابين بالقبول، أي صحيح البخاري أي صحيح مسلم، يبقى الأصل ماذا؟ صحة هذه الأحاديث. إنما معرفة بقى العلم من جهة إسناد البخاري ورجال البخاري والتكلم فيه مدفع هذا الكلام، ده نوع من العلم آخر، ده نوع آخر. إنما العلم الذي يترتب عليه العمل والإلزام يلزمني بلوغ الإجماع، يلزمني بلوغ النص الصحيح اللي هو معمول به يعني عند العلماء، ولا يلزم أن أعرف الإسناد هذا كذا. مثل ما تقول العمي، العمي تقول افعل كذا لأن النبي قال كذا، هل العمي لابد يوقفك عند معرفة الإسناد صحيح ولا ضعيف ويبحث معك الإسناد؟ هو ما يدري، ما يدري. نعم.
قال ولكل من الطائفتين من الاستدلال على مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا الأمر خفي، والله تعالى يلهمهم الصواب في هذه القضية كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية وكما عرف ذلك بالتجربة الوجودية، فإن الله كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما صدقوا في موالاة الله ورسوله ومعاداة من عدل عنه.
الله وأيدهم بروح منه، الله أكبر. نعم.
قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه.
ولهذا من كان في قلبه ذلك حري أن يوفق، من كان في قلبه ذلك فحري أن يوفق. وتوفيق الإنسان للصواب على قدر تحقيق الإيمان والصدق في قلب. ولهذا قال العلماء، في بعض العلماء قالوا هذا حري أن يوفق، حري أن يصيب، حري أن، وهكذا. فكلما كان الإنسان على التقى وكان للتقوى أقرب كان للإصابة أقرب. حري أن يوفق صاحب التقوى للإصابة. نعم.
قال وأهل العلم المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس قياما بهذه الأصول.
الله أكبر. نعم.
لا تأخذ أحدهم في الله لومة لائم.
نعم.
ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم.
أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء.
آمين.
الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم.
آمين.
والذين يكون عملهم تحقيق العلم والعمل. وأن يكونوا صادقين مع الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يوفقنا وإخواننا لذلك.
آمين.
يا أخواني، فلواحد كن واحدا في واحد، خلص نفسك، هذا دين. إن أردت ناسا تلك هي الدنيا، افتح محلا، افتح مشروعا، افتح كذا، تريد ناس، تريد أموال، تريد كذا. لكن دخلت مسجدا، قرأت كتابا، صعدت منبرا، حدثت ناسا، أفتيت فتوى، فلا بد أن تكون هذه منطلقها تقوى الله عز وجل والعمل بمرضاته ودلالة الخلق على الخالق سبحانه وتعالى. لا تكن غبيا، فضلا أن تكون مرائيا مردود العمل، لا تكن غبيا حتى في عقلك، لا تكن غبيا، لا تشتري مرضات الناس بعمل آخرة، لا تكن غبيا، كن صادقا. الصادق حتى لو أخطأ لا يحرم الأجر، طريق من أخطأ فيه وصادق يؤجر فضلا عن من أصاب. لكن كل هذا مبناه على ماذا؟ على تقوى الله وعلى الصدق في الإقبال على الله عز وجل. ولا فرق بين الخطأ في المسائل العملية والمسائل العلمية، قد يكون عندك خطأ عقدي وأنت مأجور، لأنك تعتقد أن هذا هو الحق وسلكت وهذا مستطاعك. هذا الطريق سهل الحمد لله، لكن على من بصره الله بحقيقته، من بصره الله بحقيقته. ولهذا ينبغي أن يكون إنسان عاقلا، يكون الإنسان رشيدا. ولهذا الله قال في إبراهيم عليه السلام وأتيناه ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل. الرشد كل إنسان رشيدا عاقلا. هذا الطريق طريق صدق، إخلاص، إنابة، توكل على الله عز وجل. والله لو وضع ابن عباس في ذهنه أنه ابن عم رسول الله وأنه أخذ العلم على يد رسول الله، والله يا أخواني لو جعل هذا في ذهني وكبرت نفسه بذلك وابتعد عن تحصيل الفوائد لما توسد بيوت الصحابة. والله لو كان كذلك ما قال أبو موسى لما رجع الجواب من ابن مسعود وهو يقول قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن وفقت بموسى، ومع ذلك يقول لا تسألوني بعد وهذا الحبر فيكم. والله ما قالها، والله ما ينطق بهذه الكلمات إلا الصادق الذي يريد جمع الناس على الحق عن طريقه أو عن طريق غير. فيا أخواني بارك الله فيكم، هذا الطريق لا تجعل فيه شائبة أخرى، لا تجعل مرادا مع مراد الله عز وجل، لا تجعل قصدا بعيدا عن مرضات الله عز وجل. وسلك هذا الطريق، وحري بمن سلك هذا الطريق أن يوفق وأن يهدى وأن يستقيم عقله بجوار استقامة دين. ولهذا انظر إلى العلماء الربانيين فعلا متى ورط ابن باز الأمة يا أخوان؟ متى ورطها؟ متى ورط الألباني الأمة؟ متى ورط ابن عثيمين الأمة؟ متى ورط الفوزان الأمة؟ ورطوها متى يا أخوان؟ هتقولي حديث واحد. موفقون، نحسبهم الله حسيبهم موفقون. اللي عاش 90 سنة واللي عاش 80 سنة واللي عاش 70 سنة موفقون، لأن الله عز وجل هداهم أيدهم بروح منه علما وعملا. لكن تعالى اليوم الواحد يبزغ، تجد السلبيات وتجد الانتقادات وتجد وتجد ما تجد، لأنه ليس موفقا، مخذول. فهذا الطريق اجمع قلبك عليه علما وعملا، علما وعملا. فالله هدى الذين آمنوا، هدى الله الذين آمنوا لما أحب ولما أراد من الحق. نعم.
لا تأخذ أحدهم في الله لومة لائم، ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم، بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب الناس إليه.
الله أكبر، الله أكبر. هذه يا أخواني لآلي، هذه يا أخواني ها. فيتكلم، شوف اكتب العبارة دي، اكتب هذه العبارة ها.
بل يتكلم،
هنكتب ايه ولا ايه؟ نكتب كل شيء، نكتب كل شيء. نعم.
بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه،
بالحق، يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه، الذي عليه من قبل الشرع الذي أمر به قال الرسول، فتكلم أحدهم بالحق الذي عليه فيه،
ويتكلم في أحب الناس إليه.
الله أكبر، الله أكبر. ويتكلم في أحب الناس إليه ليه؟ لأن هذا هو الحق الذي عليه، ولما خلفه أحب الناس إليه تكلم في أحب الناس إليه بالحق الذي عليه. أبي ضعيف، ولدي كذاب، سبحان الله، لأن الله وفقهم وأيدهم، وليس ذلك على الله، وليس ذلك بيسير على العبد إلا من يسره الله عليه. قال نوح إنه ليس من أهلك أنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نعم.
عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الآية.
الله أكبر، الله أكبر. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم. فهذا القيام بهذا الحق يقتضي ما قاله شيخ الإسلام، أن تقوم بالحق الذي عليك. طب ولو خالف ذلك؟ أحب الناس إليك، لست الذي ستهلك عند شيخك ولا عند ولدك ولا عند أبيك ولا عند أي أحد. لا تأخذك في الله لومة لائم، وهذه صفات المتقين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة والذين يؤتون الزكاة وهم راكعون. قبلها يحبون ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لومة لائم. نعم.
قال: ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من السعي المشكور والعمل المبرور ما كان من أسباب حفظ الدين.
الله أكبر، الله،
وصيانته عن إحداث المفترين.
الله أكبر، الله أكبر. ولهم من،
ولهم من التعديل والتجريح،
التعديل
والتجريح والتضعيف
والتضعيف
والتصحيح
والتصحيح
من السعي
علم، علم رجال، علم إسناد، سموا لنا رجالكم. فكان لهم من التعديل: فلان ثقة، فلان ثقة ثبت، فلان حجة، فلان كذاب، فلان وضاع، فلان هذا صحيح هذا ضعيف. كان لهم من هذه الصنعة الجهد المشكور الذي في الحقيقة هو علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يدل على أن هذا الدين من عند الله. ولهذا لم توجد أمة يطلق عليها أمة الإسناد إلا أمة واحدة، أمة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما في أمة يقال أمة الإسناد، إسنادها إلى كتاب الله الذي أنزله مقطوع، مقطوع. أما نحن ليس الإسناد إلى الكتاب الذي أنزله، الإسناد إلى كلام الرسول، الإسناد إلى كلام الصحابة، الإسناد إلى كلام التابعين، الإسناد إلى كلام العلماء، فنحن أمة الإسناد. ولهذا القاعدة الذهبية في هذه الأمة: سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لكن كل واحد مطالب بالإسناد، فنحن أمة الإسناد. هذه خصيصة هذه الأمة، من خصائص الأمة هذه الإسناد. فلها من الجهود المشكورة ما لها. نعم، لهذا إياك تترك قضية الإسناد وقضية التجريح والتعديل. لا تستمع للجهال، لا تستمع للجهال، حذر من أهل البدع والأهواء، لكن بعلم وورع، بعلم وورع. فالحكم على الناس من نوع الأحكام، والأحكام مدارها على العلم بالأوصاف، والعلم باستحقاق المعينات لإسقاط الأوصاف عليه. فلا كل من وقع في بدعة يكون مبتدعا، ولا كل ما تعامل بها للسنة ستعامل بها البدع، وهكذا. لكن لابد أن يشتهر الأمر في الناس، وهناك من تشهر مخالفته مع حفظ قدره، وهناك من تشهر مخالفته مع التحذير منه، ولا يستويان. هذا لابد أن يكون في الأمة، لازم يكون في الأمة هذا الكلام، حتى يعي الناس من يسمعون إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه، عمن تأخذون دينكم. نعم،
في ميزان الاعتدال يا شيخ.
نعم،
في ميزان الاعتدال عن الإمام شعبة رحمه الله قال: سميت ابني سعدا فما سعد ولا فلح، كنت أقول له اذهب إلى هشام الدستوائي فيقول اليوم أريد أن أرسل الحمام.
إيه يعني مش مبتدع كمان، يعني إن هو إيه، إن الولد لم يسر على خط أبيه في الطلب. سميت ابني سعدا رجاء أن يسعد، فما سعد ولا فلح، كنت أقول له اذهب إلى هشام وكذا، فيذهب يقول أريد الحمام. ويمكن يعني أكثر أهل العلم أولادهم مع الحمام واليمام والنوم بالليل وهكذا، نيام حمام يمام إلى آخر ذلك. نعم، مش ابني بقى محسود وما أكثر حساده، وابني أعلم بالجرح والتعديل من أدريه. هذه تجد عند الرسلانية: ابني وولدي ده مين ده، فضلت الإمام عبد الله ده فين ده، ما نسمعش ده ترجمة خطيرة جدا، ده ترجمة يعني ما شاء الله. وولدي محسود، وولدي مش عارف ايه، وقل مش عارف ايه إلا ويحسد مش عارف ايه، منظومة كده، منظومة موضوع إنشاء. وتيجي تبحث عن عبد الله هذا، لا بحث محقق ولا نقل مصدق، فين عبد الله هذا في أهل العلم؟ لكن لما تسمع الترجمة: أسبق من كثير وأعلم من كثير، وولدي محسود وولدي محقود ولدي، وهكذا. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه أوجب في المعاملات خاصة وفي الدين عامة النصيحة والبيان، وحرم الخلابة والغش والكتمان.
هذه قواعد عامة في البيع والشراء، أيما معاملة قامت على خلابة يعني خداع يعني وغش وكتمان فهي ممنوعة، وأيما معاملة قامت على نصيحة وبيان فهي مشروعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام في الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفارقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهم، وإن كذب وكتم محقت البركة من بيعهم. نعم،
ولما ذكر حديث ابن اللتبية الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا، وهذا الكلام الحكيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أصل في كل من أخذ شيئا أو أعطاه تبرعا لشخص أو معاوضة لشيء في الظاهر وهو في القصد والحقيقة لغيره، فإنه يقال: هل لا ترك ذلك الشيء الذي هو المقصود، ثم ينظر هل يكون ذلك الأمر إن كان صادقا، فيقال في جميع العقود الربوية: إذا كانت خداعا مثل ذلك كما ذكرناه وهذا أصل لكل من بذل لجهة لولا هي لم يبذله، فإنه يجعل تلك الجهة هي المقصودة بذلك البذل، فيكون المال لرب تلك الجهة إن حلالا فحلال وإن كانت حراما، وسائر الحقوق قياس على المال.
الله أكبر، هذه قاعدة عظيمة جدا. أنا الآن في وظيفة حكومية والناس تراجعني وكذا، فجاء واحد قال يا أخي يا أستاذ فلان هذه هدية، وأنا والله ما أعطيها لك من أجل شيء، والله أعجبني إخلاصك في العمل وصدقك، وأعجبني تفانيك في خدمة الناس، فخذ هذه هدية مني. طيب أنا الآن تابع لجهة وأخذت هذه باعتبار ماذا؟ لأي شيء أنت أعطيتني هذا؟ هل أنت تمشي في الطرقات فإن وجدت البائع الصادق هذا تعطيه هدية، وإن وجدت الحارس على عمارة جيد ويقظ تعطيه هدية، وإذا ماشي توزع هدايا أنت على البشر كل واحد صدق في شيء تعطيه هدية هدية هدية، ولا أنا؟ إذا لا ينبغي أخذها، وإن لم يمكن إرجاعها وقد أخذت وكذا فتكون تابعة للجهة وليست تابعة للشخص، تكون تابعة للجهة وليست تابعة للشخص لو لم يمكن إرجاع هذه. ولهذا قال النبي هلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته، إن كان صادقا هذه لك وهذه لبيت المال. طيب لو أنا لست عاملا على الصدقة هل تعطيني؟ الناس تشح بأموالها يا أخوان، تشح بالأموال، لكن ما لك تعطي لهذا الشخص إلا لأنك ترجو، إن لم يكن الآن ففي المستقبل، وحتى لو لم ترجو كسرتني، فأنا الآن في تبديد في محضر لابد يرفع الشرطة الآن. محضر مين؟ هشام، يبقى هرفع المحضر والرجل لسه معطيني، طيب اعمل ايه؟ يبقى لابد من هذا امر معروف. طيب انا مدرس ولدك وانا مدرس جيد ومدرس كذا قمت بجهود فاعطتني جائزة، طيب الان وانا بارصد الشهادات ولدك رسب على نصف درجة وغيره رسب على نصف درجة ولا أبالي، أنا بوقع النتيجة نصف درجة كله هذا راسب، لكن وأنا بوقع وجدت مين؟ وجدت وحيد على وحيد اللي هو معطيني أول أمس لا، فإما بقى أرجع ورقته وطلع نصف درجة أو أطلع قرار أقول يسامح بنصف الدرجة في الرفع، يبقى أخرج قانون يترسم معنا، ده الغالب في الناس، ولهذا يسد الايه؟ يسد الباب. فيقول وهذا الكلام الحكيم الذي ذكره النبي أصل في كل من أخذ شيئا أو أعطاه تبرعا لشخص أو معوضا لشيء في الظاهر وهو في القصد والحقيقة لغير، فإنه يقال هل ترك ذلك الشيء الذي هو المقصود ثم ينظر هل يكون ذلك الأمر إن كان صادقا، فيقال في جميع العقود الربوية إذا كانت خداعا مثل ذلك كما ذكرناه، وهذا أصل لكل من بذل لجهة لولا هي لم يبذل، فإنه يجعل تلك الجهة هي المقصودة بذلك البذل، فيكون المال لرب تلك الجهة وليس لمن؟ وليس لهذا الموظف. نعم، إن حلالا فحلال، لو هي انتقل للجهة على وجه المشروع فهذا حلال، وإلا كانت حراما وسائر الحقوق قياس على المال. نعم،
ومن تأمل حديث ابن
إلا أن يكون بينهما شيء معتاد سابق، الموظف اللي قاعد أمامي هذا ابن عمي وأنا بروح السعودية بجيب له هدية وبيروح كذا بيجيب له هدية بيننا هدايا، فهو اليوم عندي وبيراجع معاملة وأنا معينة وأنا فيقول لي أنا كنت في عمرة وخذ هذا دي لابنك ودي جايب لك يعني شوية بدل كذا لابنك وكذا وكذا إلى آخره، هذا معهود بيننا، هذا معهود بيننا أعطيه ويعطيني، فهذا لا إشكال فيه. نعم نعم، كيف لا لا لا، الصبي والكلام من ده نفس المسألة. الصبي هذا أنت بتعطيه بحيث يتوصل هذا إلى أنه ممكن يخالف عمل المعلم نفسه، المعلم نفسه، فممكن يزود لك شيء، ممكن يحط لك شيء وما يحسبش عليه، ممكن كذا كذا، إلا إذا كان أمام صاحب العمل وصاحب العمل سامح بأن يأخذ إيه مثل هذه الأشياء، فما في مشكلة. نعم. ده بقى تأكيد على التحريم، مش تأكيد على الإباحة، تأكيد على التحريم، لأن أصبح العامل الآن إن لم يأخذ منك رشوة وهي لا تحل له ما جاءك، هذا هو التحريم بعين. لكن يبقى أنت تعطيه ولا ما تعطيه، ينظر إذا كان سيترتب عليك ضرر ولا يرفع هذا الضرر بشكايته، بشكاية العامل إلى مدير المصلحة أو إلى آخره، وما في سبيل إلا هذا وبيلحقك ضرر فتدفع الضرر عن نفسك بهذا، فيكون هذا الإثم عليه. زي يجي واحد مثلا وليكن الدولة هتقول له حصل من هذا مثلا شيء معين مثلا ومبلغ معين، وإن الشيء ده من 1 to 10، حصل جنيه 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 وهكذا، فهو إن لم يأخذ منك شيئا حصل أعلى شيء. أو الدولة ممكن تقول له مثل هذا يمرر لكنه لا يمرر، فإذا كان سيلحق بك ضرر والضرر ده لا يزال، ما له طريق آخر لإزالته إلا أن تحفظ مالك بمثل هذا، فلا إشكال والإثم عليه، اللي هي مسألة إيه؟ دفع هذه الرشوة أو كذا عند خوف ضياع حق أو الحق ضرر، ولا يرفع إلا بهذا. لكن لو كان ممكن أشكو لرئيسه أشكو للرئيس. نعم. إنما أنت تجد هذا سرق العرف، هو جاي مستعد يأخذ وهو سيأخذ، وانت وطنت نفسك عليه على هذا، بل بالعكس بتقول له خذ وكذا بحيث انه يراعيك بقدر زائد. يعني انا مثلا عندي عمل معين مثلا في البيت، وجم مثلا موظفين هم الحكوميين بيشتغل وكذا ومش عارف ايه ومرحبا بالشيخ ومش عارف وكذا وكذا وكذا. طيب احنا ما اعطناش شيء خالص مطلقا، كانت النتيجة ماذا؟ كانت النتيجة ان العمل هذا انقصه. طيب تعالوا بموجب، لا خلاص هذا يطلع لك اي شيء كذا، بينما غيرك يعطيه 50 جنيه العمل يكون ايه؟ كامل. فالناس تعمل ايه؟ يبقى المرة القادمة هو جاي لي هجهز له 50 جنيه، هذا لا يجوز. لكن انا ارفع امره اذا كان ده من حقي فعلا، ارفع امري الى من هو ايه؟ اعلى منه. نعم.
ومن تامل حديث ابن اللتبيه وحديث عبد الله بن عمرو وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وما في معناهما من اثار الصحابه التي لم يختلفوا فيها، علم ضروره ان السنه واجماع التابعين دليل على ان التبرعات من الهبات والمحابيات ونحوهما إذا كانت بسبب قرض أو ولاية أو نحوهما، كان القرض بسبب المحاباة في بيع أو إجارة أو مساقات أو مضاربة أو نحو ذلك عوضا في ذلك القرض، والولاية بمنزلة المشروط فيه. وهذا يجتث قاعدة الحيل الربوية والرشوية ويدل على حيل السفاح وغيره من الأمور. فإذا كان إنما يفعل الشيء لأجل كذا كان المقصود بمنزلة المنطوق الظاهر.
تمام. إذا علم إن هذا الفعل هذا القصد المحرم مع إنه لم يصرح به، كان الإيه؟ كان المقصود بمنزلة المنطوق الظاهر، كالمنطوق، فالقصود تعتبر كالمنطوق. تمام. فإذا كان حلالا كان حلالا وإلا فهو حرام، يبقى الاعتبار بالقصود كالاعتبار بالمنطوق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم إن محافظة الشارع على قاعدة الاعتصام بالجماعة وصلاح ذات البين وزجره عما قد يفضي إلى ضد ذلك في جميع التصرفات لا يكاد ينضبط، وكل ذلك يشرع لوسائل الألفة وهي من الأفعال، وزجره عن ذرائع الفرقة وهي من الأفعال أيضا.
محافظة الشارع على قاعدة الاعتصام بالجماعة وصلاح ذات البين وزجر الشارع عما قد يفضي إلى ضد ذلك في جميع التصرفات لا يكاد ينضبط. يعني إيه؟ يعني كيف لا يكاد ينضبط؟ معناه هي قاعدة يا أخوان، الحصر، الحصر يعني لا يكاد ينضبط حصره، يعني حصر. وكل ذلك يشرع لوسائل الألفة ومن أفعال، وزجر عن ذرائع الفرقة وهي من الأفعال أيضا. يبقى كل ما فيه تقوية للاجتماع والألفة وغير ذلك فثم شرع الله، وكل ما فيه تقطيع للأواصر وكذا فيحرم. هذه قاعدة. نعم.
قال رحمه الله: الأفعال المحرمة لحق الله تعالى لا تفيد الحل، كذبح الصيد وتخليل الخمر والتذكية في غير المحل. أما المحرم لحق الآدمي كذبح المغصوب فإنه يفيد الحل.
تاني أعد.
الأفعال المحرمة لحق الله تعالى لا تفيد الحل، كذبح الصيد وتخليل الخمر والتذكية في غير المحل. أما المحرم لحق الآدمي كذبح المغصوب فإنه يفيد الحل.
ما معنى يفيد الحل يا أخوة؟ يعني أن المحرم من قبل الخمر، تخليل الخمر، أكل الميت، هذا المحرم، الأفعال المحرمة لحق الله، هذه لا تفيد الحل في أصل الحكم، إنما يبقى هذا منوطا بالضرورة، منوطا بالحاجة، فيكون أكل الميتة حلالا لمن؟ للمضطر. لكن كون الشارع رخص لك في هذا الوضع لا يعود على أصل الحكم بالإيه؟ بالتغيير. فالأفعال المحرمة لحق الله لا تفيد الحلة، كذبح الصيد وتخليل الخمر وتذكية في غير المحل وكذا. هذا وجه. الوجه الثاني قد يراد الأفعال المحرمة لحق الله لا تفيد الحل، كذبح الصيد وتخليل الخمر وتذكية في غير المحل، هذه لا تجعل هذا الشيء حلالا. طيب، أما المحرم لحق الآدمي كذبح المغصوب فإنه يفيد الحل. ما معنى فإنه يفيد الحل؟ ذبح المغصوب، ها؟ غصبنا أرضا وعملنا مسجد وصلنا فيه، يبقى هنا انفكاك جه، يبقى التحريم من وجه، وإنما الإجزاء أو الصحة أو كذا هذا له وجه إيه؟ آخر. فأنت الآن غصبت شيئا، غصبت الحيوان هذا وبعدين ذبحته وأكلت، هنا الذبيحة دي حلال؟ الذبح هذا يجزئ تزكيتك دي حلال؟ حلال، لكن فعل إيه؟ الغصب محرم، ده انفكاك جه بخلاف حق الله عز وجل. ولهذا لو ذبحت الصيد وأنت محرم لا يحل، لا يحل. خللت الخمر بفعلك هذا، هو خللت الخمر، ما يجوز، بخلاف لو تخللت بنفسها. التذكية في غير المحل لا تجوز. يبقى خلاص القاعدة إيه؟ أن الأفعال المحرمة لحق الله، لحق الله لا تفيد الحل، يعني حل الشيء. فواحد خلل خمرا نقول أرقها لا تحل، بخلاف الخمر لو تخللت بنفسها، تغيرت بنفسها، هذا لا إشكال فيه. طيب، ذبح الصيد، الله عز وجل نهى عن الصيد وأنت حرم، طب لو ذبحت الصيد حرم، يبقى ما يحل الأكل منه. طب حتى لو لغير المحرم، يعني أنت كمحرم ما تأكل، لأنه مصيد لك أصلا مما لم تصده أنت، مصيد لك لا تأكل منه، لكن حتى هذا لغيرك، نعم على الصحيح حتى هذا لغيرك، حتى هذا لغيرك، بخلاف من مصيد لك، مصيد لك يحرم عليك، لكن لمن صاده ماذا؟ أن يأكل منه. ولهذا جاء في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لما نأكله وكذا إلا أن حرم ولم يحرم ذلك ولم يحرم ذلك عليه. بخلاف حقوق الأدمي فإن المحرم لذلك فإنه يفيد ماذا؟ يفيد الحلة يعني في نفسه وإن كان فعلك بالغصب حراما، زي غصبت أرض من واحد وعملتها مسجد والناس تصلي في ذلك، الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة، لكن فعلك هذا محرم طبعا على الصحيح. نعم نعم. الايه؟ خلاص، هو اليهودي والنصراني لو لا محرم لانها بقيت خمرة، لان التخليل بالفعل لا يجعلها مباحة. خمر، طب خمر مباحة لهم؟ ليست مباحة لهم، ليست مباحة لهم، تبات يا محمد. ولهذا لا يجوز لك أن تبيع الخمر لهذا النصراني الذي يباح له شرب خمر. ليه؟ لأن فعلك ما هو؟ البيع، وبيع المحرم يجوز حتى ولو كان لمن يباح عنده، لأنه لا يجوز أن تبيع الخمر. طب هو خلل، هو بالنسبة له الخمر غير محرم، خللها النفس ما خللها، المهم هو. طيب لنا هذا التخليل فعل الأدمي هذا لا يحل، فعل الأدمي لا يحل، فانتقلت إلي خلل لكن بفعل أدمي، إذن لا يجوز لأنها انتقلت إلي بفعل أدمي. نعم
نعم. ولا رح
أيها هشام. تمام. قال ها أعطيه.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وقال آخرون إن خللها من يعتقد.
لا عايزين أولون بقى، طالما قال آخرون يبقى عايزين أولون، ولا هشام جاب لك على الآخرون على طول؟
المسألة من أولها.
يبقى عايزين المسألة من أولها.
قال الحجاوي فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر. قال الشيخ ابن عثيمين قوله فإن خللت الضمير يعود للخمرة، وتخليلها أن يضاف إليها ما يذهب شدتها المسكرة من نبيذ أو غيره، أو يصنع بها ما يذهب شدتها المسكرة، والمشهور من المذهب أنها إذا خللت لا
يعني هيحولها من مسكر إلى غير مسكر. نعم.
والمشهور من المذهب أنها إذا خللت لا تطهر ولو زالت شدتها المسكرة، ولا فرق بين أن تكون خمرة خلال أو غيره، لأن بعض العلماء استثنى خمرة الخلال وقال إنه يجوز تخليلها لأن هذه هي كل ماله، فإذا منعناه من التخليل أفسدنا عليه ماله، ولكن الصحيح أنه لا فرق، وأن الخمر متى تخمرت أريقت ولا يجوز أن تتخذ للتخليل، بخلاف ما إذا تخللت بنفسها فإنها تطهر وتحل. واستدلوا بأن زوال الإسكار كان بفعل شيء محرم فلم يترتب عليه أثره، إذ التخليل لا يجوز، بدليل ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا أي تحول خلا، قال لا، ولأن التخليل عمل ليس عليه أمر الله ولا رسوله فيكون باطلا مردودا، فلا يترتب عليه أثر، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال بعض العلماء إنها تطهر وتحل بذلك مع كون الفعل حرام، وعللوا أن علة النجاسة الإسكار، والإسكار قد زال فتكون حلالا. وقال آخرون إن خللها من يعتقد حل الخمر كأهل الكتاب اليهود والنصارى حلت وصارت طاهرة، وإن خللها من لا تحل له فهي حرام نجسة، وهو أقرب الأقوال. وعلى هذا يكون الخل الآتي من اليهود والنصارى حلالا طاهرة، لأنهم فعلوا ذلك على وجه يعتقدون حلة، ولذا لا يمنعون من شرب الخمر.
القول الثاني وقال بعضهم هو الثاني.
قال وقال آخرون إن خللها من يعتقد حل الخمر.
اللي قبل القول هذا
وقال بعض العلماء إنها تطهر وتحل بذلك مع كون الفعل حراما.
مع كون الفعل حرام. يعني فعل التخير حرام والعلة زالت في الإسكار.
علة النجاسة الإسكار والإسكار.
نعم يبقى خلاص بقى في انفكاك جه. الفعل ذاته هو التخير حرام ولكن احنا أخذناها من ليه؟ أخذناها من أخذنا الإباحة من كون العلة زالت وهي ماذا؟ ولم ينظر إلى فعل الفاعل فهو آثم من جهة. طيب والشيخ لم يرجح هذا القول. الشيخ مال إلى القول الثالث اللي هو إن فعلها مين؟ أهل الكتاب. بالتالي زالت علة الإسكار والفعل ذاته لهؤلاء ليس ممنوعا، يكون هم فعلوا فعلا ليس بممنوع ثم زالت علة الإسكار، يبقى أنا كمسلم هنا ماذا؟ لا إشكال بالنسبة لي، لا إشكال بالنسبة لي. وهذا القول فيه نظر كالذي قبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم لا على فاعل ولا على شيء، إنما علق على فعل وهو ماذا؟ تحول الخمر بنفسها أو تحول الخمر بفعل فاعل، سواء كان هذا الفاعل ممن يباح له أو لم يباح له، إنما الأمر معلق على معالجة هذه الخمر تحولت بنفسها فحينئذ تكون مباح بغض النظر عن الفاعل مسلم أو غير مسلم، إنما تحولت بفعل فاعل فإنها تكون محرمة بفعل مسلم أو بغير مسلم. يبقى هنا النبي نهى عن الخمر. حديث أنس، اقرأ حديث أنس تاني.
سئل النبي صلى الله عليه وسلم
اتخذ الخمر إيه؟
قال خلا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا.
نعم الخمر تتخذ خلا. طيب في رواية أخرى بقى هو إن تخلي بنفسها، هات في رواية فرقنا بين التخليب تحول بنفسها أو تحول بفعل فاعل، فتعليق الأمر هنا إذن هيكون على هذا الوجه وهو تحولت بنفسها أو بغيره. شوف كلام ابن قدامة، كلام حد المتقدمين يعني، كلام ابن قدامة أو كلام ابن عبد البر أو ابن المنذر. نعم نعم لا ما يلزم السؤال لأن ما أدري خل هذا كان نتيجة خمر أو لا، ما يلزم، لكن لو تيقنت أو غلب على الظن، غلب على الظن فلان ده كان عنده بتاجر في خمور ثم مثلا تاب فلعله يكون قد خللها فجأة تحول إلى بائع خل، هو أصلا ليس بائع خل، ولهذا عندهم القول الأول ذكر الشيخ ابن عثيمين إيه إذا كان خلالا يعني هو بيع خل أصلا فخللها فتباح حتى لا يفسد ماله أو كذا، وإن كان ده القول الأول. نعم فإذا تيقن أو غلب على الظن سألنا، أما إذا ما كان كذلك فالأمر على السعة. نعم كلام النووي، هذا كلام النووي. نعم
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: فرع في مذاهب العلماء في تخلل الخمر وتخليلها، أما إذا انقلبت بنفسها خلا فتطهر عند جمهور العلماء، ونقل القاضي عبد الوهاب المالكي فيه الإجماع، وحكى غيره عن سحنون المالكي أنها لا تطهر. وأما إذا خللت بوضع شيء فيها فمذهبنا أنها لا تطهر، وبه قال أحمد والأكثرون، وقال أبو حنيفة والأوزاعي والليث تطهر. وعن مالك ثلاث روايات أصحها عنه أن التخليل حرام فلو خللها طهرت، والثانية حرام ولا تطهر، والثالثة حلال وتطهر.
لم يتعرض للكتاب،
إيه لم يذكر الفرق بين أهل الكتاب وغيره، ذكر أهل الكتاب. هات ابن عبد البر.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: باب جامع تحريم الخمر، وساق بسنده قال: وقد اختلف الفقهاء في تخليل الخمر، فقال مالك فيما روى عنه ابن القاسم عنه وابن وهب لا يحل لمسلم أن يخلل الخمر ولكن يهريقها، فإن صارت خلا بغير علاج فهي حلال لا بأس بها، وهو قول الشافعي وعبيد الله بن الحسن العنبري وأحمد بن حنبل. وروى أشهب عن مالك قال إذا خلل النصراني خمرا فلا بأس بأكله، قال وكذلك لو خللها مسلم واستغفر الله تعالى. وذكر ابن عبد الحكم هذه الرواية في كتابه عن مالك.
مالك عنده فيها الثلاث روايات، حل مطلقا منع مطلقا التفريق بين ما يدخلها سواء وغيرها. نعم، بس هذا الموضع.
ذكر ابن عبد الحكم هذه الرواية في كتابه عن مالك، وهي رواية سوء بخلاف السنة، وهي رواية سوء بخلاف السنة. وأقوال الصحابة والذي يصح في تخليل الخمر عن مالك ما رواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك. قال ابن وهب سمعت مالكا يقول في رجل اشترى خلا فوجد فيها قلة خمر، قال لا يجعل فيها شيئا ليخللها، قال ولا يحل لمسلم أن يعالج الخمر حتى يجعلها خلا، ولكن يهريقها، فإذا صارت خلا من غير علاج فإنها حلال لا بأس بها إن شاء الله عز وجل.
ولهذا العلة في المنع من التخليل معناها صارت خلا وزالت علة الإسكار إيه؟ هو العلة هي تحويل هذا الخمر على وجه محرم إلى وجه مباح، فتوصل بهذه الخل ربما إلى التجارة فيه، لكن أنا أشتري خمرا وبعدين أخللها وبيعها إيه؟ خلا. وهذه العلة توجد في المسلم وتوجد في النصراني، فقد أتفق أنا مع نصراني يشتري خمرا ثم يخللها ثم يبيعها لي بعد ذلك إيه؟ خلا. نعم نعم. ها قال إيه بعدها؟ إن خللها أحد عن أيا كان الأحد، هذا مسلم غير مسلم، ليه؟ لأن الحكم معلق على هذا، تخليل بفعل فاعل أو أنها تحولت بنفسها. ها تمام. لا، حديث أنس فيه قال لا، لكن التفريق بين التي تخللت أو خلل بنفسها في حديث آخر. ها. التصريح بالتخليل بنفسها أو بغيره فعل فاعل. أيوة محمد. لا، هنعارض هذا بان احنا تيقنا ان خلاص صارت خلا فعلا. لو تيقنا هيبقى التفريق بين ما اذا فعله كتابي، لان العله هنا هنقول ان هي مباحه عندهم فيكون فعل فعلا مباحا، يعني ليس محرما يقصد عندهم، وبالتالي اذا انتقلت لمسلم انتقل اليه خل، ما انتقل اليه خمر. لكن احنا بنقول هل هو التاثير في هذا في كونها صارت خلا ولا صارت خلا بالتخليل؟ تابعوا اخوان، اللي هننظر الى كونها صارت خلا خلاص، يبقى هنا يلزمني ان اقبل هذا الخل حتى ولو فعله مسلم، ويكون المسلم بفعله اثما ولكن الخل مباح، او نصراني لكن اذا نظرنا الى ليس الخل وإنما إلى تحوله إلى خل وهو بالتخليل
بفعل آدمي أو غير ذلك لا يفرق بين تخليل النصراني وتخليل المسلم، وهذا الأقرب. أنا ننظر إلى الفعل، الخمر هذه، الخل هذا تحول من خمر بفعل أحد ولا بنفسه؟ يبقى هذا هو الأثر، وليس أنه زالت علة الإسكار. فأنا كمسلم أخذه، ولهذا يلزم الشيخ العثيمين في قبوله لتخليل النصراني أن يلزم أيضا أن يأخذ تخليل المسلم. ليه؟ لأن العلة هنا صارت الإسكار، خلاص راح الإسكار راح، يبقى نأخذ الخمر هنا لكونها صارت خلا وأخذها على هذا الوجه. إن قال الشيخ بيقول هنا بعلي الباب يقول فعل النصراني ده مباح إنما المسلم غير مباح، طب هنقول فعل غير مباح للمسلم وصارت خلا فصارت مباحة في نفسها، يبقى الفارق فين؟ إثم الفاعل. إثم الفاعل يبقى نقول بانفكاك جه، يبقى المسلم آثم بالتخليل لكن يباح الخل. لكن لو نظرنا إلى أنه صار خلا بالتخليل، إذا لا فرق بين مسلم وبين غير مسلم، لأن الأمر ليس منعقد إن اللي فاعل مسلم ولا غير مسلم، الأمر معلق بالتخليل، صارت خمرا بفعل أحد. نعم، وهذا هو الأقرب. قال إيه؟ أعد أعد. إيه بس هذه غير المسألة اللي نتكلم فيها. ده لو لم يرد نهي، لكن ورد نهي، خلاص ورد نهي عن التخليل، يبقى لا ينظر إلى شيء آخر. نعم، قرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الواجب بالنذر يحتذى به حذو الواجب بالشرع.
نعم نعم، يعني في اللزوم.
قال رحمه الله تعالى: المطلق من كلام الآدميين محمول على ما فسر به
يعني
المطلق،
فالاعتكاف مستحب إلا أن توجبه بنذر فيصبح واجبا. الواجب بالنذر يحتذى به حذو الواجب بالشرع، من جاء مثلا أنت أوجبت على نفسك مثلا عبادة معينة، طيب صورة العبادة التي وجبت بالنذر لابد أن تكون كصورة العبادة التي وجبت بالأصل، التي وجبت بماذا؟ بالأصل. أوجبت على نفسك صلاة يبقى يلزم لها ما يلزم وعليه، لو أنت نذرت أن تصلي ركعتين يبقى يجب عليك الوفاء بالنذر. طيب يجب عليك صلاة ركعتين، هل يجوز لك القعود من غير حاجة في الركعتين؟ الجواب لا، لأنها صارت واجبة، فكما أنه لا يجوز الجلوس في الواجب فلا يجوز في الواجب. طيب صيام يوم ما، أوجبت على نفسك صيام يوم ما، هل يجوز لك أن تصوم بدون تبييت نية؟ لا، لابد من تبييت النية. طيب هل أنت أمير نفسك في هذا الصوم تفطر أو لا تفطر؟ لا. نعم.
قال رحمه
طيب
الله:
هل تكفر عن جماع امرأتك لو أنك جمعتها في هذا اليوم كما تكفر في الصيام الواجب؟ لا. ليه؟ لأنه ظهرت أن العلة هي حرمة الزمان، حرمة الزمان. ولهذا العلماء فرقوا بين صيام الواجب في سواء قضاء سواء كفارة سواء بنذر سواء كذا، وبين رمضان للمجامع، فلا يجوز له الجماع نعم، ويأثم بالجماع نعم، لكن لا تلزمه الكفار. ليه؟ لأن الكفارة منوطة بحرمة الزمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المطلق من كلام الآدميين محمول على ما فسر به المطلق من كلام الشارع، خصوصا في الأيمان، فإن الرجوع فيها إلى عرف الخطاب شرعا أو عادة أولى من الرجوع فيها إلى موجب اللفظ في أصل اللغة.
يعني نرجع إلى الحقيقة العرفية. نعم. فالمطلق من كلام الآدميين محمول على ما فسر به المطلق من كلام الشارع خصوصا في الأيمان، فإن الرجوع فيها إلى عرف الخطاب شرعا أو عادة أو لا نرجع فيها لموجب اللفظ في أصل اللغة. يعني بننظر إلى اللفظة هذه في عرف الناس على أي شيء تحمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وخطأ الدليل لا يلزم المستدل إذا كان الشارع قد أذن له في اتباعه. والتحقيق أن يقال هذا مما عفى الله عنه فلم يؤاخذ فيه، لأنه من الخطأ الذي عفى الله عنه، وهكذا يقال في كل من استحل شيئا لم يعلم أن الله حرمه، وذلك لأن هذا لما لم يعلم السبب الموجب للتحريم كان بمنزلة من لم يبلغه خطاب الشارع.
نعم.
كلاهما عادم للعلم بما يدل له على التحريم، ومثل هذا قد عفى الله عنه.
نعم، هذا شيء جميل. وخطأ الدليل لا يلزم المستدل إذا كان الشارع قد أذن له في اتباعه، يعني أذن له في اتباع مثل هذا مثلا، وليكن سؤال عالم أو أخذ بالنص الموجود هذا، ولكنه لم يطلع على مخصص له ولا مقيد ولا إلى آخره. فيا أيها الذين من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فهو عنده الآية هي هذه وصلت إليه فأخذ بالآية بظاهره، وليس عنده ما يرفع هذا، ما يخصصها أو ما ينسخها أو إلى آخره. والتحقيق أن يقال هذا مما عفى الله عنه فلم يؤاخذ فيه، لأنه من الخطأ الذي عفى الله عنه، والله قال: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وهكذا يقال في كل من استحل شيئا لم يعلم أن الله حرمه. ولهذا احنا قلنا ضبط الاستحلال ايه يا اخوان؟ اعتقاد حل الشيء بعد العلم ماذا؟ بعد العلم بتحريمه السالم عن ماذا؟ عن الرفع. ولا ممكن واحد يبلغني ان هذا حرام والدليل حرام بس لم يثبت هذا الدليل عندي، فهو لم يثبت عندي، وإن علمت أنا به لكن لم يثبت عندي، أو له مخصص عندي، أو له مقيد عندي، أو له ناسخ عندي. فحينئذ لو كان هناك شيء من ذلك فلا يكون الاستحلال العقدي الذي يكفر به صاحبه. نعم، هو يعتقد أنه حلال، لكن يعتقد أنه حلال بدليل هو يتعبد الله به. فإذا قامت الحجة عليه وانقطعت المعذرة ثم اعتقد حله، فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون كافرا. وذلك لأن هذا لما لم يعلم السبب الموجب للتحريم، مرض التحريم فين والدليل على هذا، كان بمنزلة من لم يبلغه خطاب الشارع أصلا. وكلاهما عادم للعلم، إما عادم للعلم بالدليل من أصله، أو عادم للسبب الموجب أو المناط الذي قام عليه هذا الأمر. ومثل هذا قد عفى الله عنه. ولهذا قدامى بن مضعون شرب الخمر واستحله على وجه ما، هل عد مستحلا فيكفر بذلك؟ لا، لم يكفر بهذا. وكذلك في أي محرم لم يبلغك النص أصلا، أو بلغك ولكن لم يثبت عندك، أو بلغك وثبت لكن أنت تدعي فيه نسخا أو تقييدا أو إلى آخر ذلك، كل هذا مما يعذر فيه العبد. طيب،
قال: وإذا
ولهذا يا إخواني مسألة الحق الأحكام بالمعينين صعبة، ليست سهلة. يعني مسألة الأوصاف أسهل، ولهذا في, في, في قضية الكفر والإيمان لابد من تحقيق أمرين: الأمر الأول ما تعلق بالأوصاف، والأمر الثاني ما تعلق بالإسقاط. وهذا أصعب لأن توافر الشروط انتفاء الموانع ده اللي هو بنسميه تحقيق المناط، ده صعب جدا بخلاف الوصف في حد ذاته. نعم. أنا أستمع الواحد الآن، أحد الإخوة جاب لي مقطع للديدو، الديدو بيكفر بشار، بيكفر
اسمه هذا تعليب يد اسمه القذافي بيكفر السيسي، ودول كفرهم ظاهر وقد شهدوا على أنفسهم بالكفر. طيب بشار لأنه لم يدخل الإسلام في طائفة نصيرية تدعي النبوة، طب ماشي، كما قلنا الطائفة الغالية ما دخلت إسلاما أصلا. واسمه هذا القذافي تكلم بالكفر الصراح وخالف المشهور، هذا طبعا عندنا غير كافي، لكن احنا بنضيف إلى هذا حكم العلماء عليه. طب والسيسي قال انه تكلم بالكفر وجاب عبارة ايه يا احمد؟ عبارة في السيسي كفر؟ لا لا هذا لا لا قال المهم عبارة هي اصلا لم يظهر انها حتى فيها الكفر، لكن هنفترض انها عبارة فيها الكفر. طيب وهذا ليه بقى؟ هذا يكفر ليه؟ كفر العلماء؟ لا. قامت حجة؟ لا. من طائفة؟ هذه الطائفة لم يثبت لها إسلام؟ لا. فجاب السيسي بالمرة إيه؟ مع الاثنين بحيث تكون القاعدة واحدة وندخل لهذا. لا، مسألة ليست كذلك، لا سيسي ولا سيبسي ولا أي أحد ولو قال كفرا حتى نتأكد من أمرين. الأمر الأول الوصف إن مكفر، الأمر الثاني استحقاق معين للوصف. فافترضنا إن مثلا الرئيس مثلا السيسي وفقرك قال كلمة كفر، طب الكلمة دي يعلمها؟ يعلم حكمها؟ يعلم حكمها؟ يبقى لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، وإلا قاعدة التفريق بالنوع المعين ما وضعت إلا لمن يتكلم بالكفر أصلا فيما يتعلق بالمكفرات. فقد يتكلم بالكفر وقد يقول كفرا ولكن لا يسقط الحكم عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا كان العلم لابد له من سببين، سبب منفصل وهو الدليل، وسبب متصل وهو العلم بالدليل.
إيه الكلام الجميل ده يا أخوان؟ يا سلام، شوف الرسالة دي، أنا كنت أفكر أن احنا المرة اللي فاتت هنخلصها قبل المغرب، فكنت عايز أحط رسالة كمان، خد بالك. لكن لا لا، علم علم صراحة، علم ده تقعيد، دي احنا بنشتغل في الخميرة، والخميرة دي لا بالملي بالدرهم، خد بالك. شوف سبحان الله. وإذا كان العلم لابد له من سببين، سبب منفصل وهو الدليل، وسبب متصل وهو العلم بالدليل. سبب منفصل هو الدليل، الدليل ذاته، الوصف ذاته، ده كفر، ده حرام، ده واجب، ده مستحب، ده شيء منفصل متعلق بالدليل، والدليل منفصل عنك. وشيء متصل بك أنت، العلم بالدليل على وجه يسلم من هنا، كان التفريق بين النوع، والنوع ده وصف منفصل، وبين المعين وهو ما يتعلق بك من توافر الشروط وانتفاء الموانع. طيب، والقوة التي يفهم بها الدليل، وسبب منتصر هو العلم بالدليل، والقوة التي يفهم بها الدليل، والنظر الموصل إلى الفهم، كل هذه متعلقة بك، اللي هي القوة العلمية والقوة العملية، قوة العلم بالدليل والقوة التي يفهم بها الدليل. أنا عندي علمت بالدليل، وصلني الدليل، لكن ما عندي قوة علمية أفهم بها الدليل، ولا عندي النظر الموصل إلى الفهم. يعني إحنا الآن ما تكلمنا في تخليل الخمر بنفسها مش بنفسها، كتابي مش كتابي، انتقلنا لإيه؟ إحنا عندنا الدليل، إيه الدليل؟ الخمر إن تخللت، تمام، صارت خلة، هل نتاج الخمر خلل؟ قال لا. طيب النهي عن اتخاذها اللي هو فعلك أنت. طيب بقى مسألة النصراني أو اليهودي أو المسلم، هل نقوم بانفكاك جهة؟ هل 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 ده متعلق بإخوان، ده متعلق بقى بالقوة التي يفهم بها الدليل، والنظر الموصل إلى الفهم. ولو وصلني الدليل، ولو وصلني الدليل، الدليل عندي، فإن طلق فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غير، فإن طلق فلا جناح عليه ما يتراجع، ده الدليل.
إذا طلقها طلقة ثالثة لا تحلها حتى تنجح حتى تغير. نيجي بقى الفهم الدليل والنظر. النكاح يطلق على عقد ويطلق على الدخول والجماع وكذا. طب المراد فيه في النص ما هو؟ العقد. قال به سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال إن عقد عليه وطلقها حلت. ليه؟ لأنه النكاح يطلق على العقد. طب احنا عندنا نص يعارض الفهم هذا، يعارض أن يراد به العقد كما في الصحيحين حديث رفاعة زوجة رفاعة القرضي في حديث عبد الرحمن بن الزبير حتى لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته وتذوق عسيلته. يبقى لابد من ايه؟ من الجماع. ولهذا حتى لو دخل بها ولم يجامعها فما يصح، لابد من ذوق العسيل. طب ذوق العسيل ولم ينزل، جامع بس ما انزل، شوف كل دي متعلقه به، دي كلها مراحل فهم الدليل. يعني الاول عقد خلاص ما نفعش لازم يبني، طب دخل ولم يجامع ورأى العورة ورأى كل شيء ما يصلح، مع انه المهر بينعقد بهذا بيتم بالرؤية هذه، لكن هذه لا. طب العسيلة بقى المراد بها الانزال ولا المراد بها الجماع والمتعة؟ يبقى ده كله متعلق بيا اخوان، ولهذا احنا نحتاج الى دليل متصل دليل منفصل، شيء متصل شيء منفصل. الشيء المنفصل الدليل، المتصل بقى اللي هو العلم اللي هو القوة على الفهم، عدم بقى وجود المعارض. يعني معناه ان الحكم سيترتب عليك بعد السبب المنفصل وهو العلم بالدليل، والمتصل وهو فهم الدليل على وجه ايه يسلم. والا قدامى بن مضعون وصلوا الدليل ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم، وعنده الدليل انما الخمر والميسر والانصاب، فظن ان هذا مستثنى من ذاك، يبقى وصلوا انما الخمر والميسر والانصاب، لكن قام عنده معارض في الفهم لهذه الايه لتعميم الايه بمخصص. يبقى اذا كل هذا بارك الله فيكم مساله يعني سبحان الله ليست بالسهله. انما اجي انا اقول زي وجد غنيم كده، الرئيس مبارك ده كفر بالآية مش عارف مية وكذا من سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ده كفر كفر قاطع اهو بالآية رقم كذا في سورة المائدة. انت عارف يعني ايه آية سورة المائدة لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء؟ عارف يعني ايه أولياء؟ عارف يعني ايه موالاة؟ وهل في فرق بين الموالاة والتولي؟ وايه ضابط الموالاة المكثرة؟ ما اللي بيقولكم سواء انتم طيبين عنده موالاة، واللي بيصاحب عنده موالاة، واللي بيحب دينه عنده موالاة. خلاص ده نص واضح، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. لكن أقسام الموالاة المحرمة والكفرية والمباحة، يعني في موالاة مباحة في موالاة مباحة، حبة طبيعية تجاه الأب تجاه الزوجة. فمثل هؤلاء أمناء؟ لا ليسوا أمناء. العدوي بيقول لك ايه؟ بيقولوا له في أيام الثورة يا شيخ نعم لازم يبقى عند السلطان الجائر كلمة حق عنده، فلازم العندية قاعد يضحك بقى دعونا من الظاهرية هذه المقيتة، هذه الظاهرية بطريقة معروفة، يعني ما يحب يسخر من شيء بقى وكده وخلاص. يعني هتقول له عند لازم يكون عند؟ لا مش لازم يكون عند، المهم يصله، المهم يصله. طيب لكن اثار السلف ايه؟ لو اني اكلمه فيما بيني وبينه يبقى العنديه ايه؟ ان كان السلطان يسمع لك فاتيه في بيته يبقى العنديه ايه؟ امور خطيره، خطيره جدا، يعني امور خطيره بيتحول بيترتب على تحول مسار شباب، لان بيبطل مفعول النصوص الواضحة. لكن تعالى في المقابل، تعالى في المقابل تجوز المظاهرات. ليه؟ لأن دي مطالبة بحقوق. ليه برضه؟ جائز أن يظاهر الرجل الرجل، تعالى نروح ناخد حقنا من عند المسؤول، جائز هنكلم مسؤول. طب بقوا اتنين
لا فرق بين 2 3 4 5 10 20 100. يبقى الاصل اللي بيه ابيح مطالبه حق المسؤول من 1 من 2 3 يبقى يباح لملايين. اصول فاسده كاسده لا ارتباط بينها وبين كلام اهل العلم ولا الادله اللي يزعمه انهم ارباب النصوص وارباب السنه وارباب الحديث. هل ثبت هذا؟ طب هل ثبت؟ والخروج على الحكام ثبت، والمظاهرات ثبتت، اللي هي النصوص التي احتفت بالإجماع يعني لا مجال للاجتهاد فيها ثبت. هل هذا ثبت؟ يبقى لعب بالناس ولعب بعقول الناس. وإذا كان العلم لابد له من سببين، سبب منفصل وهو الدليل، وسبب متصل وهو العلم بالدليل والقوة التي يفهم بها الدليل والنظر موصل الفهم، ثم هذه الأمور قد تحصل لبعض الناس في أقل من لحظة طرف، وقد يقع في قلب المؤمن الشيء ثم يطلب دليلا يوافق ما في قلبه ليتبعه. ومبادئ هذه العلوم أمور إلهية خارجة عن قدرة العبد يختص برحمته ما يشاء. يقصد الفهم بقى الذي قد يقذف الله في قلبه العبد، وإلا السعي في التعلم وكذا هذه من العبد لكن بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فمن الأصول المقررة أن الحاكم لو حكم بنص عام كان عاجزا عن درك مخصصه، ثم ظهر المخصص بعد ذلك نقض حكمه. وكذلك لو فرض ولو فرض الإدراك مبعدا، اللي هي مسألة الحاكم يحكم بنص عام ليه؟ لأنه لم يصله المخصص له ولا هو عنده قدرة في معرفة ذلك، تبين بعد ذلك مخصص يرفع هذا الحكم، الحكم هذا ينقض ولا ينقض؟ ينقض. إنما لو كان قد حكم بحكم اجتهادي، النصوص واردة عنده ولكن المسألة اجتهادية، فأخذ بكلام البعض أو كان مع هذا القول ضد هذا القول، لو رجع عن اجتهاده بعد ذلك لا ينقض حكمه، لأن هذا مظنون وليس قطعي، لأن رجوعه وعدم رجوعه لا يرفع الخلاف في المسألة. فلذلك لا هو الذي ينقض حكمه السابق، وإنما يحكم اليوم على ما ظهر كما حكم بالأمس على ما ظهر له. إنما ينقض أحكام الحكام والقضاة إذا ظهر خطأها المحض القطعي، خلاص هذا تنتقض هذه الأحكام. نعم.
وقال رحمه الله تعالى في الصفحة 82: إذا ثبتت هذه الأصول فهذا المشتري والمستنكح معفو له عما فعل من وطء وانتفاع، وهذا الوطء والانتفاع عفو
إذا
في
ثبتت
حقه. إذا ثبتت هذه الأصول فهذا المشتري والمستنكح معفو له عما فعله من وطء وانتفاع،
يعني من وطء يعتقد حلة أو من انتفاع لمشترى يعتقد حلة البيع. ها.
وهذا الوطء والانتفاع عفو في حقه، لا حلال حلا شرعيا
صار عفو في حقه لأنه جاهل، لكن ليس حلالا شرعيا باعتبار أصل الحكم سيبقى محرم.
لا حلال حلا شرعيا ولا حرام تحريما شرعيا، وهكذا كل مخطئ، ولكن هو في عدم الذم والعقاب يجري مجرى المباح الشرعي وإن كان يختلف في بعض الأحكام.
تمام. بالنسبة له معفون عنه، لكن هل فعله للخطأ وهو معفون عنه لعدم العلم يجعل الحلال حراما والحرام حلالا؟ لا. نعم.
قال: وإذا تأملت حق التأمل وجدت الشريعة جاءت بألا ضرر على المغرور البتة.
نعم.
قال
يعني من جهة يقول: وإذا تأملت حق التأمل وجدت الشريعة جاءت بأنه لا ضرر على المغرور البتة، إن كان قصد يعني الإثم الشرعي أنه ما عليه إثم إذا غرر بالشيء فهذا لا إثم عليه. نعم. هتأصل العبارة. نعم.
قال الحكم إذا علق باسم مشتق من معنى كان ما منه الاشتقاق علة.
نعم الحكم إذا علق باسم مشتق من معنى كان ما منه الاشتقاق علة، علة لهذا الحكم. ليه؟ الحكم معلق باسم مشتق من معنى. إذن طالما مشتق من معنى هذا المعنى صار اسما، إذن صار علة، إذن صار علة لهذا. إذا الحكم إذا علق باسم مشتق من معنى، هذا الاسم مشتق من معنى، يبقى إذن كان ما منه الاشتقاق كان ما منه الاشتقاق اللي هو المعنى هذا هو العلة. ليه؟ لأن المعنى هذا هو الذي أدى إلى اشتقاق الاسم منه، يبقى الحكم مشتق من معنى، يبقى المعنى المشتق منه هو علة الحكم. كان ما منه الاشتقاق علة، يبقى صار هنا علاقة بين الاسم هذا وبين المعنى الذي اشتق منه، وبالتالي يصبح المشتق منه ماذا؟ هو علة لهذا الحكم. فإذا وجد هذا المعنى وجد الحكم، حتى ولو اختلفت الأسماء بعد ذلك وأعطوا هذه المعاني أسماء غير الاسم الشرعي، فإن الرجوع هنا إلى العلة وليس إلى الاسم. نعم.
قال رحمه الله تعالى.
نعم أخرى.
قال الشيخ الإسلام في أصل الكتاب: وإذا تأملت حقيقة التأمل وجدت الشريعة جاءت بألا ضرر على المغرور البتة، فإنها لا تأثم بما فعلته ويحل لها ما انتفعت به من نفقة.
تمام.
وتستحق المهر.
تمام، يعني من جهة الإثم، فيبقى ضرر عليه من جهة الإثم والانتفاع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما هو محظور في الأصل لا يباح منه إلا ما فيه منفعة، كذبح الحيوان للأكل والانتفاع، فإن كان لغيره كان محرما.
نعم، ما هو محظور في الأصل لا يباح منه إلا ما فيه منفعة، كذبح الحيوان للأكل والانتفاع، فإن كان لغيره كان محرما. هتذبح الحيوان أو هتصيد الطير أو إلى آخره من باب ماذا؟ اتخاذه غرضا وتنشن عليه، لا للانتفاع والأكل. طيب هتذبح الحيوان ترميه، لا للأكل ولا للانتفاع. هتذبح أو هتقتل الهر مثلا من غير مضرة حصلت منه، كل هذا ما يجوز. لكن لو كان الانتفاع به فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس، فأنت تصيد هذا الطائر لتأكله مباح، لتتخذ غرضا فقط نشان وكذا، هذا محرم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من مهد.
طيب أنا أركب الدابة هذه لأصل بها إلى كذا كذا وأقضي غرضي مباح، لكن لو أنا سأركبها كذا من غير منفعة وإنما لإلحاق ضرر بها أو غير ذلك، يبقى ما يجوز أيا كان. فإذا كان الإنسان يباح له ما هو محظور في الأصل لا يباح منه إلا ما فيه منفعة، كذبح الحيوان الأكل والانتفاع. شيء السمك للأكل هذا شيء، وشيء السمك تعذيبا له هذا شيء آخر. نعم. دي الحاجة، ما هي دي المنفعة. منفعة إيه؟ ذبح الحيوان المريض الذي يؤسى من علاجه، بتذبحه المنفعة. إيه المنفعة؟ تحصن مالك، لأنك هتبقى تنفق عليه ولا فائدة. فين المنفعة من هذا؟ ما فيش. يبقى حفاظا على مالك بتذبحه بحيث تتخلص منه، حتى لو لا يؤكل، حتى لا يعذب، فتنفق. أنت حمار، عندك حمار وهذا الحمار تنفق عليه تنفق عليه فيه كسر فيه علة فيه مرض ومع ذلك ما يحصل إيه برء، والغالب على الظن ما في برء. فمن من قال تسيبه سيبه قد يأخذ واحد آخر، ومن من قال تتخلص منه، تتخلص منه بماذا؟ بما لا يكون فيه تعذيب له، فأقرب الأشياء أنك تذبح. ولهذا تجد يمكن الفتوى هذه احتجنا إليها أيام إنفلونزا الطيور، فالناس ماذا يصنعون؟ قالك خلاص دي لابد من إيه طرق الطيور لأنها تؤدي إلى أمراض وكذا، ماذا نصنع فيها؟ هل هتنفق عليها وتبقيها في ضرر؟ فتذبح وترمى. طب هتسيب؟ ما هو ما فيه منفعة للآخرين، مفترض أن هذه بتلحق الضرر عند أي قوم يأتون، فمثل هذه تذبح وتترك. نعم.
قال رحمه الله نعم. تعالى
محمد بيقول مثلا عنده حمار مريض أو حصان مريض أو شيء، الحصان سهلة، الحصان يؤكل لو كان المرض لا يعود على تلف لحمه أو ضرر لحمه. طب الحمار هي بيعول الأسود، طيب لو تبيعه لمن عنده أسود، أولا اتخاذ الأسود على وجه مباح ولا لا؟ هذا واحد. اثنان، إعطاء الحمار للأسد ليفترسه أو بيذبحه ويقدمونه، هل الافتراس هذا تعذيب له؟ يعني هذا تعذيب له. أو يذبح ثم يقدم، لو كان أنك تذبح وتبيعه لمن يطعمه لأسود اتخذت على وجه مباح، على وجه مباح فهذا لا بأس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من مهد قاعدة بين بها مراده فإنه يطلق الكلام ويرسله، وإنما يريد به ذلك المقيد الذي تقدم إلى آخره.
من مهد قاعدة بين بها مراده من سابق، أنا الآن قررت لكم قاعدة، ومعروف كلامي هذا بالنسبة لكم في القاعدة محكم، بعد ذلك لي أن أطلق الكلام وأرسله، ولا يلزم التقييد في كل موضع. ليه؟ فهم المراد عني. فمن مهد قاعدة بين بها مراده، بين بها مراده، فإنه يطلق الكلام ورسوله يعني بعد ذلك، وإنما يريد به ذلك المقيد الذي تقدم. فلا أنت، أنا ما أتي لك الآن أقول مثلا، وأنت عرفت عني كثيرا إن أصول الاستدلال كتاب سنة إجماع قياس معتبر، ما تجيش مثلا أقول مثلا إيه أجي مثلا فعلينا بالكتاب والسنة وينبغي نتمحور حول الكتاب والسنة والكتاب والسنة والكتاب والسنة، تخرج أنت تقول لي الرجل هذا ها ينكر الإجماع والقياس، تعالوا خمسون موضعا يقرر ارجع لكتاب السنة ارجع لكتاب السنة ارجع لكتاب السنة، ما قل مرة الإجماع والقياس. لا، إنما قررنا تكرار مرارا الإجماع والإيه والقياس. أو مثلا أقول لا يعبأ بالقياس، لا يعبأ بالقياس، دعك من هذا القياس لا يعبأ به، وأنا كلامي أصلا سابق إن القياس قياسان، قياس معتبر وقياس غير معتبر، يبقى هنا الكلام يحمل على إيه؟ على القياس المعتبر الغير معتبر، لا تعبأوا بهذا القياس، يبقى القياس غير معتبر ولا تنسب إليه، ده اسمه يا أخواني اللي هو المجمل من كلام الذي سبق تقييده. ومن هنا يجوز حمل كلامي المجمل على كلام المفصل. بس يا عم ده الشيخ ربيع والدنيا كلها كانت بقامة الله، مش ده مراد الشيخ ربيع اللي بقوله الآن. مراد الشيخ ربيع الرد على مين؟ الرد على المخطئ في كلامه، ثم يقال احمل كلام هذا على كلام الذي أصاب فيه، من باب حمل الايه المجمل على المفصل. نقول لا، طالما اجمالي طالما هذا خطأ فلا يحمل على إصابته. الخطأ مردود. والله لو الإجمال هذا المجمل هذا خطأ ولا جزء إطلاقه يقال خطأ. لو المجمل هذا محمول على معنى معين سبق بيانه مثل ما نقول مثلا إيه؟ نحن بنثبت الجهة لله عز وجل سبق كلامي مثلا نثبت جهة العلو نثبت جهة العلو وهكذا. فلما جاءنا في كلام يقول فالذين أنكروا الجهة أنكروا العلو والله عز وجل نحن نثبت الجهة لله سبحانه وتعالى يبقى هذا محمول على جهة العلو من كلامي السابق لأن الجهة فيها الجهة المخلوقة والله عز وجل ينزع عن جهة مخلوقة وفيها جهة العلو التي هي تفسير للرحمن على عرش استوى إثبات العلو. وإن كان لفظ الجهة في حد ذاته لم يأتي به النص لما نسبة العلو لله سبحانه وتعالى لكن إن تكلم بها السلفي فهو محمول على ماذا؟ على جهة العلو. فلما يجي الطحاوي يقول تعالى عن الجهات وكذا لا تعتقد أن الطحاوي بينفي كل الجهات حتى جهة العلو التي غير مخلوقة. فإذا الكلام الخطأ لا يحمل على الكلام الصواب يقال أخطأ فيه. إنما الكلام المجمل الذي سبق تقييده تكرارا ومرارا حتى فهم هذا يحمل الكلام عليه لأن المجمل هنا ليس خطأ. إنما لو كان هذا خطأ يبقى لا يحمل على الصواب وهذا ما أرادوه هذا ما أراده هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى الشرط المشروط قبل العقد كالمشروط فيه الشرط العرفي كاللفظي.
تمام. الشرط العرفي كاللفظي يعني ليس باللازم في شروط البيع والشراء وكذا أن أتكلم بألفاظ الشرط طالما العرف يقتضي وهذا المراد بالعرف المنضبط العرف المنضبط يقتضي أن مثل هذا التعامل يراد به كيت وكيت أو مثل هذا التعامل يحصل به البيع أو مثل هذا التعامل كذا وكذا فالشرط العرفي كالشرط الايه اللفظي. تماما. نعم.
قال رحمه الله تعالى كل عقد أمكن رفعه من بيع أو إجارة أو هبة أو نكاح أو وكالة أو شركة أظهر عقده ومقصوده رفعه بعد العقد وليس غرضه العقد ولا شيئا من أحكامه وإنما غرضه رفعه بعد وقوعه فهذا يشبه التحليل.
نعم. كل عقد أمكن رفعه من بيع إجارة هبة نكاح وكالة شراكة أظهر عقده ومقصوده رفعه بعد العقد وليس غرض شوف يبقى عقده أظهر عقده ومقصوده رفعه بعد العقد مقصوده ظاهره أنه هذا سيرفعه بعد العقد وليس غرض العقد ولا شيء من أحكامه وإنما غرضه رفعه بعد وقوعه فهذا يشبه التحليل لأنه بهذا لا يريد حقيقة البيع. يبقى كل عقد أمكن رفعه دل العقد ودل الحال على أنه لا يريد العقد إنما يريد رفعه بعد ذلك هذا يشبه التحليل لأنه لا يريد حقيقة العقد والتمليك. يعني مثلا زي إيه يا هشام؟ ها؟ مثلا إحنا عندنا في بيئتنا إن الرجل يجي يعمل إيه؟ المصنع ده باسم زوجته والمحل ده باسمه ابن الكبير والأرض دي باسمه ابن الصغير والسيارة دي باسم الولد الصغير حتى ينجو من الضرائب وهو يريد رفعه أصلا ما يريد حقيقة التمليك. فهذه كلها عقود لا يثبت بها الملك ولهذا لا تأتي الزوجة تقول أرضي ويأتي الابن يقول سيارتي ويأتي هذا يقول بيتي لا لأن هذا يريد رفعه أصلا إنما اتخذه لغرض ما. يبقى هنا البيع نفسه ما وقع وبالتالي أثاره المترتب عليه من انتقال الملك لا يثبت. نعم. نعم حسب إن كان يريد أن يتخلص من شيء محرم ما يجوز فله ذلك. هذه بتصير من الحيل الشرعية، فإما أن تكون حيل شرعية وإما أن تكون حيل غير شرعية. ولما إذا قصد التخلص يعني أنا لي عندك نصف مليون فأنت عايز تقدم إفلاس مثلا، أنت ما عندك شيء نستوفي منه، فذهبت توزع الملكيات على آخرين للتهرب من تسديد حق، هذا يكون محرما. نعم.
ومن الفتاوى المصرية للشيخ رحمه الله: تنعقد العقود بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، فكل ما عده الناس بيعا وإجارة فهو بيع وإجارة، وإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال، وليس لذلك حد مستمر لا في شرع ولا في لغة، بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس كما تتنوع لغاتهم.
تمام. ولهذا يا اخواني الفرنسي بيتزوج بالفرنسي، فهذا الرجل يقول زوجتك ابنتي فلان، والثاني بيقول قبلت زواج ابنتك فلان، هذا بالفرنسية بيعقد وهذا بالأمريكية بيعقد، وهذا هذه العقود صحيحة ولا غير صحيحة؟ ها؟ صحيح، مع أنه ليس فيها زوجتك ابنتي فلان. البيوع بيع وشراء نفس المسألة، لكن لما نأتي إلى عبادة يلزم لها اللفظ يبقى لا يصح أن تتعبد بلغتك، فلا تأتي تقرأ بالفاتحة بالفرنسية أي بالمعاني، هذا ما يصح. طب واحد فرنسي الآن أسلم ولا يحفظ فاتحة الكتاب، ونحن عندنا حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يبقى هذا الرجل يصلي ولا لا يصلي حتى يتعلم الفاتحة؟ يصلي، لكن يذكر أي ذكر، نقول له ها هو بيقول لا إله إلا الله، خلاص نقول مكان الفاتحة قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وهكذا حتى يركع. فكل ما يعجز عنه مما يتعبد بلفظ التشهد، التشهد ما يقبل بالمعنى، إنما التشهد يقبل بماذا؟ لابد من الله توقيفي. طب ما يحفظ التشهد؟ يقول ذكرا يساوي العامي، دعك من الفرنسي، أمي الآن لم تكن تصلي والآن بتصلي، ولا تحفظ فاتحة الكتاب ولا تحفظ التشهد، يبقى تقول الذكر الذي يساوي هذا. لو كانت تحفظ التشهد ولا تحفظ الصلاة على النبي يبقى تأتي بالتشهد اللي هو حتى وأشهد أن محمد عبده ورسوله، لكن لا تحفظ شيئا مطلقا فلا تلفق ولا تأتي بكلمات، وإنما تعدل هذا إلى ذكر حتى تتعلم، لكن يجب عليك تتعلم على قدر مستطاعها في ذلك. نعم.
تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان.
الأذان لا يؤذن بالفرنسي بمعنى مثلا حي على الصلاة، يعني هلوم إلى الصلاة، فيؤذن بلفظه هو بالفرنسية أو بالإنجليزية، بالفرنسية أو بالإنجليزية لا ما يصلح. ليه؟ بيتعبد بلفظه، فما يتعبد بلفظه يلزم لفظه، لكن إن عجز عنه ماذا؟ عدل إلى إيه؟ المعنى. يعني مثلا لو افترضنا يعني إن هو وأسرته كذا في مكان معين وأولاده وأسلموا، والمكان ده ما في أحد في أي مكان فرنسي تبع فرنسا تبع أي أحد، نعم الفاتيكان أسلمت الصبح وما عندهاش ولا مسلم، دولة الفاتيكان أسلمت مرة واحدة، ما هو ممكن تسلم مرة واحدة، لأن الفاتيكان دي أصلا دولة الفاتيكان دي كلها عبارة عن نص كيلو بس، يعني أكبر من المسجد كده شوية من هنا الحي ده كده، تبدأ دولة الفاتيكان تلفها كده على كعبك وانت رايح ايه تلف الدولة كده كلها، وكلها 800 شخص، دي دولة 800 شخص ما فيهمش تقريبا أطفال ولا مش عارف ايه كده، 800 شخص كده، فيعني وارد ودولة وكذا وكل شيء. فحين دي ماذا سنصنع؟ نقول خلاص أوقات الصلاة، يبقى نقول الصلاة مثلا وجبت أو هلموا إلى الصلاة، ده نداء بس لكن ليس هو الأذان، لأنه يتعبد بلفظ، ولكن يجب أن احنا نتعلم ما يصح به صلاتنا وكذا مع الإمكان. في واحد بتعلمها في ساعة، في واحد بتعلمها في يومين، في واحد بتعلمها في ثلاثة أيام وهكذا. نعم نعم. إن كان يقدر لو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، إن كان يقدر. نعم لا 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 نعم لا لا.
تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم. فاستقراء وصول الشريعة أن العبادات التي أوجبها الله أو أباحها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع.
نعم إلا بالشرع. العبادات مدارها على الدليل توقيفي يرد بها. طيب والعادات؟
وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حضره الله ورسوله.
أما العادات فالأصل فيها ما اعتاده الناس في دنياه، ما اعتاده الناس في دنياه في مأكل، في مشارب، في ملابسهم، في إلى آخره. الأصل عادي، يبقى الأصل الإباحة إلا ما حضره الشارع. إنما العبادات الأصل الحظر، الحظر، فلا تعبد الله إلا بما دل الدليل عليه. يبقى العادة بخلاف العبادة، فالعبادة الأصل الحظر إلا بدليل. طيب والعادة الأصل الإباحة إلا بدليل. ولهذا الناس في مأكلهم، في مشاربهم، في ملابسهم، في كذا في كذا، هذا كله على في أفراحهم، في كذا، الأصل في كل هذا الإيه؟ العادات، إلا ما دل الدليل على تحريم. يعني مثلا بعض الناس ينظر إلى العرضة، العرضة في دول الخليج، العرضة اللي هي اللعب بالعصي وكذا والتمايل. فمثلا لو عندنا نقول ده رقص، ده رقص، لكن عندهم ليس كذلك، يقفز وينجز وكذا، هذه من عادتهم في كذا، وليس هي الرقص المعيب. ولهذا لا أحد، ولهذا تجد العالم والأمير ممكن يعمل ده عاد، العالم والأمير. فأنت لا تأتي بقى تستنكر على العالم لما ابترى يفعل هذا، لأنه مثلا عندك لو فعل هذا يكون مستنكرا، مثلا يكون مستنكرا، هذا يتبع العادات، هذا يتبع عادات، فالأمر في ذلك إيه؟ يتبع العادات. فالأصل في العادة إباحة إلا إذا ورد الدليل بالحظر، والأصل في العبادة الحظر إلا أن يرد الدليل بالإيه؟ بالإباحة. أخونا أبو طلحة السوداني هيدخل عليك لابس الإيه؟ الثياب السوداني، تمام، جيب بالخلف وجيب بالأمام وجيب بكذا، ننكر عليه ده ثيابه، مش يستغرب منهم. ولهذا من عبد الرحمن النوبي قريب من هذا، بس احنا مش شفناش سليمان. سليمان انت ما لبست هذا عندكم؟ هذا موجود بس انت ما لبسته، تفرنجت يعني ولا ايه؟ ها صرت بحري؟ طيب بينما لو ابو طلحه هذا لبس العقال ولبس، يعني يلبس عمة كده ما في مشكلة، لكن يلبس عقال هنقول انت ايه تسعوت ولا ايه ولا صرت خارجي. فمثل هذه يرجع فيها الى ايه اخوان؟ الى الاعراف. مثل هذه يرجع فيها الاعراف عادي. نعم.
القاعدة الثانية في العقود حلالها وحرامها. الأصل في ذلك أن الله حرم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل، وذم الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وذم اليهود على أخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات وما يؤخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق.
بغض النظر عن الأفراد وتسمية الأفراد، أي شيء في أكل أموال الناس بالباطل أو بغير رضا من صاحبه فإنه يكون محرما، لأن الشريعة قالت يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فأي مال بالباطل ما يجوز. طب واحد يقول لك إن الشرع استثنى من الأكل بالباطل، قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يبقى ده مستثنى من الأكل بالباطل، هل هذا الاستدلال صحيح؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة،
عن تراضٍ، يبقى استثنى من الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ. هل هذا الاستدلال صحيح؟ أو فهمي أنا للدليل هذا صحيح؟ ها؟ الجواب لا، لأن هذا ليس استثناء متصلا. فإن التجارة عن تراض ليست من أكل أموال الناس بالإيه؟ والمعنى ولكن التجارة التي بينكم عن التراضي هذه جائزة. نعم.
فأكل المال بالباطل في المعاوضة نوعان ذكرهما الله في كتابه، وهما الربا والميسر إلى آخر ما قال.
الربا والميسر، وإليهما ترجع أصول المعاملات المحرمة، يا ربا يا ميسر. ميسر مقامرات، مقارمة، كل شيء بقى فيه غرر جهالة كذا، ده ميسر. وربا كل شيء يعود إلى الربا، سواء ربا فضل أو ربا نسيئة، ده ربا. طيب التسويق الهرمي أو الشبكي، تشتري سلعة يشتريها منك، تسجل نقاط معينة، يشتري منك رجل رجلان ثلاثة أربعة خمسة كذا، تزيد تنقص، هذه رجعة إلى ماذا؟ إلى الاثنين، إلى الميسر وإلى الربا. أما إلى الميسر والغرر والمقامرة فهذا واضح، لأن الناس لا يشترون السلع إرادة للسلعة، وإنما يريدونها للأموال، والعائد مجهول. العائد مجهول، ممكن إن الشركة اللي بتعطيك المال وكذا، أو اللي بتجمع النقاط، تغلق الصبح، تقاضيها فين؟ ما تقاضي، يبقى أنت اشتريت كثير وبعدين ما وجدت شيء. طيب الأمر الثاني ربا، كيف؟ لأنه لما لم يكن السلعة هي المرادة صارت الأموال هي المرادة. ولهذا لما بيأتي عضو يقنع الناس بالشراء، لأنه بيعترضوا عليك أيضا بإيه؟ أنا أشتري أريد منتج فعلا موجود، والمنتج جيد جدا وأفضل من غيره وبالسعر اللائق، يبقى أي غرر في ذلك؟ نقول أنت تقنع المشتري بالمنتج ولا بالعائد؟ بالعائد. ولهذا أنت بتقول يا أحمد أنت ما عندكش شغلة، أو أنت مثلا مدرس لغاية الظهر مثلا بألفين ثلاثة ما بيعملوش حاجة، تعالى في شركة اسمها ماي واي بتقول كذا كذا، أو شركة اسمها مش عارف إيه، أسماء كثير جدا، وتلاقي المندوبين معروفين كده، أنا أعرفهم. في درس يطلع يدخل واحد ببدلة ونظام وشنطة، أقول له أنت تبع أو بس خلي بالك يا شيخ، هم لابقين جدا، الصور اللي أنت بتقول عليها مش هي دي، هي دي مش هي دي، مش هي دي بمفردها، لكن هنرجع إلى نفس الصفة في النهاية، هو أننا أقنعك بماذا؟ بالعائد. ممكن ده تحصل منه 10,000 في الشهر، 15,000 في الشهر، 20,000 في الشهر. ولهذا بيبقى الإقناع بالمردود. جلس في قطار بيقنع الناس بالمردود، جلس في دعوة على الإفطار عند قوم شوف حياته كلها باتية إقناعك بمردود معين. فلهذا عادت إلى تداول الأموال وإن كانت في صور السلع، ففيها الربا وفيها المقامرة، وهذا ما حكم به العلماء في تحريم هذا النوع. وإن اتخذ بقى صورا مختلفة فكلها تعود إلى العلتين. يبقى أشهر علتين في هذه المعاملات الربا والإيه؟ والميسر. نعم.
وأصل هذا أن الله سبحانه إنما حرم علينا المحرمات من الأعيان كالدم والميتة ولحم الخنزير، أو من التصرفات كالميسر والربا الذي يدخل فيه بيوع الغرر لما في ذلك من المفاسد التي نبه الله عليها ورسوله بقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر الآية. فظهر بهذه النصوص أن العوض عما ليس بمال كالصدقة والكتابة والفدية في الخلع والصلح عن القصاص والجزية والصلح مع أهل الحرب ليس يجب أن يعلم كما يعلم الثمن والأجرة.
نعم، بل مرجعه إلى ما يصطلح عليه الناس. طيب
فعندنا محرمات من الأعيان مثل الدم والميتة ولحم الخنزير وكذا، وعندنا محرمات بسبب التصرفات والمعاملات، في الشيء المحرم لذاته وفي الشيء المحرم للتصرف. يعني مثلا عندي ايه المال الربوي هذا، ده محرم من جهة الكسب بالتصرف، لكن عين الأموال مباح، المال ذاته مباح، ولهذا أنا لا أتلف المال، لكن المحرم التصرف على وجه غير مشروع. فهناك المحرم لذاته كالخمر، ولهذا التائب هيعمل ايه؟ التائب هيفسد الخمر لأنه محرم لذاته، هيفسد لحم الخنزير لأنه محرم لذاته. طب المحرم بقى لكسبه، هيتوب من كسب المحرم. أنا تعاملت معك معاملة ربوية 5-7، إيه الحلال؟ أرجع لك الاثنين، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. يبقى رؤوس الأموال موجود، وعليه أنت تتاجر في الربا، وأنا عملت عندك في البيت نجار يا عزت، هشتغل لك نجارة، واشتغلت لك نجارة وأخذت الأجرة، أخذت الأجرة 10,000 20,000 100,000، وأنت بتتقاضى رصيبك من البنك. هنا المال اللي أنا أخذته هذا محرم أو مباح؟ محرم لكونك أنت عندك عملك محرم أو عندك مؤسسة محرمة أو إلى آخره، ولا المال هذا مباح؟ نقول المال هذا محرم لعينه ولا لكسبه؟ لكسب. طب والكسب هنا، الكسب هنا بالنسبة لي أنا مباح وبالنسبة له محرم، يبقى حرام عليه هو الكسب، حلال لي الانتقال لأنه انتقل إلي على وجه مباح. مثلا رجل كان يتعامل بالربا، وضع ماله بربا، وبعدين أخذ 10,000 اللي هي الأصل، وأخذ الأرباح اللي هي 2,000، توبته أن يحرق 12,000؟ لا. طب يحرق 2,000؟ لا. إذن ما توبته؟ أن يتخلص من المحرم اللي هم، أن يتخلص من 2,000. طب يتخلص كيف؟ يتخلص يعطيهم علاء، يجيب كتب، أو بلاش علاء جاب كتب كتير، نعطيهم لمحمد مثلا يجيب كتب. طب هل يحل لمحمد يجيب كتب؟ صحيح مسلم تفسير ابن جرير، نعم. حرام على علاء أن يشتري لنفسه، صحيح مسلم، حلال لمحمد، وهم الألفاء. ليه؟ لأن علاء يجب عليه التخلص من المال المحرم لأنه جاءه بكسب محرم، لكن محمد انتقل إليه على وجه مباح. وعليه الفرق اللي الناس بتقوله لم أجده في كتب أهل العلم كأصل يعتمد على دليل، اللي هو إيه؟ تخلص من المال المحرم في أي حاجة كده، حطها في دورات مية في مسجد، دورات مية، أو حطه في أي حاجة جسد، لا تحطه في مأكول ولا مشروب ولا ملبوس ولا مسجد ولا شيء. طب ليه؟ ما هو إن كان باقي على أصله يبقى ولا يصلح حتى دورات المياه، إنما ده محرم للكسب. المطلوب أن يخرج عني أنا، عن يدي اللي أنا كسبت بطريق غير مشروع إلى غير، سواء خرج مأكول مطعوم، خذ وهات أكل وشرب، خذ هات كتب، خذ هات ملابس، خذ زوج ابنتك، خلاص انتقل على وجه المباح، فلم يعد عنده محظور. أضعف مسجد ما في مشكلة، أضعف كتب أهل العلم ما في مشكلة، طالما أنه ليس محرما لعينه. لكن ما يجوز أن أتخلص من مصنع الخمر لوليد النصراني اللي ما أسلم من باب الإحسان إليه، ما يجوز، لأن الخمر محرم لذاته يجب إتلافه. واضح يا إخوان؟ نعم نعم. ايه اللي محرم؟ اللي محرم اهاب الميتة. طيب الميتة وانت بتتكلم في الاهاب اذا دوبي خلاص ده غير. فين بقى المقاصد؟ انت جايب صور يا عزازي حسم فيها. الميتة يفرق بين الجلد وبين اللحم والعظم وكذا الداخلي والخارجي. عندي خارجي الشعر ده لا اشكال فيه خالص ولا دباغ ولا شيء. وعندي الداخلي اللحم ده لا اشكال فيه خالص في نجاسته. عندي بقى المشترك بين الخارجي والداخلي اللي هو الجلد، فله وجه اشتراك مع اللحم الداخلي وله وجه اشتراك مع الشعر الخارجي. ده اوقف ماذا؟ الانتفاع به على الدباغ. هل ده في كل الجلود؟ هل في بعضها دون بعضها؟ هذا في النزاع. فيبقى انت ما تقصش الاهاب على بقى اللحم والدهن نفس اللحم. النبي حديث الصحيحين، حديث الصحيحين، لان هذا ذريعه، هذا ذريعه. شوف بقى في نقطه، حتى في محرم ممكن ان هو يباح في استعمال معين لكن لا يجوز بيعه. المحرم ما يجوز بيعه ابدا. زي مثلا عندي وليكن اللي هي جوزة الطيب، هذه كثير جوزة الطيب نفسه كثيره، هذا محرم مسكر وبالتالي لا يجوز بيعه. لكن نجعل استعمال، لو واحد وضع جزء بسيط من جوزة الطيب بحيث كان كثيره، كثير بقى الطعام كثير الشراب ليس مسكرا، هنا يباح الانتفاع به ويباح بيع الطعام هذا والشراب هذا، لأنه لم يعد فيه العلة وهي علة الإسكار. لكن في ذات جوزة الطيب ما يجوز بيعها ولا شراؤه. نعم بيع الايه؟ لا بالتمثيل بالنسبه لمال الحجام، الخبث الموجود فيه ليس خبث تحريم، بس اذا هو مباح حلال. وايه كلمة خبيث؟ يعني ايه؟ لانه مقابل اخراج الدماء وكذا، ليس الخبث الذي هو التحريم. تمام، وعليه يجوز الاكل منه، ما فيش اشكال. اما هو اجمع الروايات كلها، ما هو بس فقط اجعله علفا، ده على اباحة اولوية، لكن لا بأس ان تأكل انت منه. اي بس تمثيلك الاول، تمثيل الاول كانه لا يفهم، يفهم منه انه مال الحجام لا يجوز ان ياكل منه، بل يجعله وجوبا في علف الدابة. لا اي ما في مشكله، ما في مشكله. نعم
فكل محتاجا.
طبعا المرابي يلزمه امران. الأمر الأول إبطال عقد الرب والتوبة من ذلك إذا كان عالما بالحكم. الأمر الثاني التخلص من المال. تمام، فلو أنه تخلص منه مع بقاء على العقد الرب، كما يفعل البعض يقول أنا سأضع 1,000,000 جنيه في البنك وما يخرج منه سأجعله في مصالح المسلمين، هل هذا يجوز؟ ما يجوز. يبقى لابد من أمرين. الأمر الأول إبطال عقد ربوي،
الأمر الثاني ماذا ترتب على العقد الرهبي؟ ترتب مال يجب التخلص منه. طيب هل مجرد التخلص توبة؟ لا، ليس مجرد تخلص توبة، قد يتخلص لعلة من العلل، قد يتخلص من ذلك رغبة في ثناء الناس، قد يتخلص من ذلك خوفا من ذم الناس له في الظاهر شيخ وكذا وكيف يعني، قد يتخلص من ذلك رجاء منفعة تعود عليه أعلى. لابد أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم نعم. العقد أم إيه؟ يعني هما كلاهما كلاهما كلاهما، لكن العقد أصل وتفرع عنه هذا الأمر، يعني العقد أصل فيتفرع عنه هذا المال. نعم. دي مسألة أخرى، لو خشي على ماله مال كثير، ناس عندها تجارات بالملايين المليانة، لا يستطيع أن يحمل 5 مليون ولا 2 مليون ولا 3 مليون في حقائب مع خراب الذمم. كذلك أيضا أصبح التجارات الآن كلها تحويل عن تحويل على طريق بنوك ميكنات كذا، أصبح التعامل كده بهذا، فهو مضطر أن يضع، لأنه اللي بيورد له لابد أن يتم التوريد، اللي بيصدره أو كذا لابد يتم التوريد عن طريق بنوك عن طريق الأشياء دي. فإذا فعل هذه الأشياء اضطرارا حفظ ماله أو التعامل اللي ليس هناك طريق أخرى غير هذه، فلا إشكال، بشرط ألا يكون العقد عقدا ربويا، يعني هو صيانة مال فقط وليس عقدا ربويا فيجوز. نعم نعم.
كل ما
نعم صح. الآن يعني بعض الناس يقول كده، ان اي تعامل دلوقتي مع المصلحه الحكوميه لابد ان يكون عن طريق الفيزل والتسديد، يعني موظف لا يخشى في يده، لو افترضنا هذا يعني موجود مثلا في المرور يبقى تروح. فالسؤال بقى الناس اللي جالسه بالميكنات، يجوز تعمل فيزا للمعامله هذه بشرط، هما انت تطبع مبلغ ويطلعوا لك فيزا واسحبوا تاني، لان ما بيشترطش تقريبا فوق ده، يعني انت مثلا يقول لك لابد يكون لك مثلا 1000 جنيه، خلاص حط ال 1000 جنيه واسحبها تاني بعد ما تطلع البطاقة. طيب نيجي بقى على الرصيد اللي انا سدد منه، فانا رايح اليوم في المرور، المرور محتاج مني 1000 جنيه، احط انا بالفيزا 1000 جنيه واروح اسحبها، لان في المرور بيقول لي لازم تسدد عن طريق الايه البطاقه، ما فيش اشكاليه في التعامل هذا، ما في مشكله. اللي بيجلس بقى بالماكينه الخاصه هذه يكون في المرور، انت طبعا ما معك الفيزا، فبيقول لك خلاص سدد عن طريقي، فبتسدد مثلا 1000 بياخد على 1100 جنيه، ما فيها مشكله، لأن هذه خدمة، فبتعطيه 1000 وبيسدد لك عن طريق الماكينة، بياخد منك 1100 مقابل هذه الخدمة، ليست صرافة 1000 بـ1000، هو ما يأخذ منك 1000 بـ1100 وما يصرف لك 1000 بـ1100، وإنما أنت تعطيه 1000 ليحولها إلى البنك، هو حولها نتيجة هذه أخذ منك كم؟ 100 جنيه، ما في مشكلة. ايوه ها ها. او تمام، يبقى انت الوقت اما معاك اضطررت الى فيزا او اضطررت الى صلاح تاخده معاك، يا اما معاك فيزا اذا اضطررت او صلاح تاخده معاك كنت ايه رايح. هو مين اللي يقدر يتعامل زي صلاح ده؟ هو بيشاور لي اصلا، خوفني يعني، هو بيستفتيني، ما بالك بقى لو هو اصلا امام المدير، فيبقى معاك اما فيزا تخلص عن طريقها او معاك مين
صلاح تاخده معاك للعمل ده فيش مشكلة. ومن كصلاح؟ من كصلاح؟ صعب. أيوة بس احنا عرفنا صلاح. انت رجل بتقول له ما فيش ممنوع، ما احنا قلبنا ما بيطعناش على كده، ما هنا ها.
فكل ما احتاج الناس نعم. إليه
تمام. يعني أخونا أحمد بيسأل نحن نأخذ الراتب من البنك عن طريق الفيزا، فطبعا الفيزا دي مثلا بتصرف الراتب يوم 26 أو 25 أو كذا، طبعا زحام قاتل، فهو بينتظر يومين ثلاثة أربعة. فهل الانتظار ده بحيث هتم استفادة البنك خلال هذه الأيام، والأصل العدم، عدم إعانة البنك على هذا، هل هذا يجوز أم لا؟ ده بيخضع لقاعدة الاضطرار، يعني هتتحمل الزحام وتصرف يبقى تحمل ما في مشكلة. أو لك حساب يتم التحويل إليه وبعدين تسحب منه بحيث ينتقل إليك إلى هذا الأمر، ما في مشكلة. نعم. يعني الحاجة تقدر بقدره. نعم. ما احنا تكلمنا فيها اللي هو معاه ماكينة تعطيه الألف، وهو يحول لك الألف ومين، أو يسدد بالفيزا اللي عنده ما في مشكلة. ما فيش لا إشكال، لأنه هو أنت في النهاية هو بيحول لك من رصيده هو، لأنه بيستمتع بالخدمة هذه وأنت لا تستمتع، مقابل هذه بيأخذ منك 20 جنيه، 100 جنيه، 50 جنيه كذا، يبقى عن الخدمة نفسها، وليس أنه بيعطيك 1000 بـ1000 بـ1100 أيا كان، 1000، 50، 20 أيا كان. نعم. لا ليس مالا بمال، تحويل، وليس صرافة. حتى المواطن العادي، متوفر فيه الشرط الماكينة خلاص، فهو تحويل بيحولك الألف لهذه الجهة. لا في لا تنفي فيه الماكينة في الحكومة، وفيه ناس جلسة بماكينة. تمام. تمام. دي اسمها ايه؟ خد الفيزا، هو بيديله الفيزا، يبقى انت استعملت فيزاتك في التحويل من الى، مقابل هذه خدمة، بالفيزا، فيزا ماكينة ايا كان، وليست صرافة، لا يعطيك مال مقابل مال، لان دي فوارق وان كانت دقيقة بس بينظم الحكم. زي ايه؟ زي المكالمات بالفلوس، انت بتبيع لي الوقت كارت في 100 جنيه اتصال ب110، ما تحولهاش لمال وتقول دي بقت 100 ب110، هي مش مال، هي اتصالات دقائق استعمال كذا ب100 جنيه. فنفس المسألة دي فيزا بتدخل بيتم التحويل، هذه الخدمة مقابل الخدمة بياخد منك 20، 10، 30 وغيرها، وليست صرافة مال بمال زي المكالمات كده، ما تحسبهاش صرافة مال بمال. نعم. مين؟ ايه؟ لو انها يا سلمان مباحة يبقى لا فرق بين من يبقى ولا يبقى، او محرمة يبقى لا فرق بين من يبقى ويبقى، احنا بننظر الى اصل، لو كان الاصل مباح خلاص، فرض انها استغل شيئا مباحا في الكسب وتسرع المسلمين، انت الان وانت في المرور وجاءك التسديد وده غير موجود، بتروح تعمل ايه؟ بتركب الى مصرف او الى بتتحمل، فانت استفدت وانا استفدت، ايه الاشكالية؟ ما في مشكلة. نعم. عادي صح، زي ما محمود عبد الرؤوف بيقول انت الوقت بتسدد عداد الكهرباء بايه؟ ما هو كارت الكهرباء بتدفع له 100 والمشحون 95 يا محمد، فاتوره الكذا دي بقت اصبحت حياتنا كلها كده. ما هو نفس المساله، ما هو نفس المساله، اي من بمال وهذا كذا. انت بتعطيه كم؟ 100 جنيه. بتاخد الكارت بكام؟ 95. اي مكالمه دي كهرباء، كهرباء وماء ومياه وكذا، اي شيء تسديد الفواتير، كل تسديد الفواتير كده. هو اللي بيحصل بتعطيه المال وهو من ماكينته هو بيحول هذا، ولا انت بتدخل المال في الماكينه؟ لا، انت لا تدخل المال في الماكينه، هو من رصيده، الرصيد الموجود على الماكينه بيتم تحويله من خلال، حول لك هو كام؟ 95 فقط. اخذ منك كام؟ اخذ 100. يا ابن التسديد انت الان مش الكهرباء، هو مش بيحاسبك على الكهرباء، هو اللي اعطاها لك ومش اعطاها لك، لا، انت الان تسديد فاتوره الكهرباء له. هو سدد لك 95 واخذ منك 100. اذا حقيقه المعامله ايه؟ 100 ب 95. لكن هذا بنسميه تحويل، هو حول لك مبلغ لشركه الكهرباء ب 95 واخذ منك 100 مقابل هذا التحويل، وليس انك صرفت ال 95 بالمئة. فدي تختلف عن صرفة مال بمال مع الزيادة. مال بمال مع الزيادة الظاهرة هكذا ما يجوز. نعم. انما دي كلها خدمات موجودة. كل هذه خدمات موجودة. طيب مقابل خدمة، يعني في الإصابة مقتوم مقابل خدمة. اذا واضح. نعم.
فكل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية، هي ترك واجب أو فعل محرم لم يحرم عليهم، لأنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد. وإن كان سببه معصية فإنه يؤمر بالتوبة ويباح له ما يزيل ضرورته.
طبعا دي قاعدة ذهبية. كل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية، ضع خطا فوق هذه، لم يكن سببه معصية، هي ترك واجب وفعل محرم لم يحرم عليه. ليه؟ لأن هذا في معنى المضطر، ليس باغ ولا عاد. فنحن اضطررنا إلى فعل شيء، هذا الشيء لم يرجع لوقوعي في معصية بترك واجب وفعل محرم. فحينئذ لو أنا ارتكبت المحرم عند الاضطرار فأنا ممن رفع الله عني الحرج، لأنه الله قال غير باغ ولا عاد. لكن أنا يكون اضطراري بسبب معصيتي لا يعتبر. ومن هنا الجماعة اللي دخلوا لك العمل السياسي بالقوانين الوضعية، لك أنا بقيت مضطر أعمل إيه؟ ده تزوير مش عارف ايه، اذا لم ينجح مش عارف ايه هيفعل ايه، او انا هذا مين اللي دخلك اصلا؟ دخولك سببه معصية. تيجي بعد كده تقول انا مضطر. انت مضطر، مضطر في ماذا؟ مضطر في ماذا؟ يبقى الاضطرار سببه ليس مباحا، وانما سببه مخالفتك، سببه معصيتك، لهذا وقعت في هذا الاضطرار، فلا يكون هذا الفعل بالنسبة لك مباحا بل محار. واحد دلوقتي خلف الدولة في قوانين أو شيء، قوانين يعني مشروعة، المهم وخالف وقاعد يتكسب مالا بمخالفة وكذا ما أدري، فرح واقع في الوقت غرامة 1,000,000 جنيه. طيب يعمل ايه؟ قال لك انا بقيت مضطر وهعمل كذا واسوي كذا. الاضطرار هذا ناتج عن ايه؟ مخالفتك اصلا للشرع، مخالفه للشرع. يبقى لا يترتب عليها حكم المضطر. ليه؟ لان فيه بغي وعدوان. مثلوا لها باموال السلطان، السلطان هياخذ مال من الناس زياده عن الواجبات الشرعيه اللي هي معروفه، الزكاه الدولة احتاجت إلى هذا. فالعلماء يقولون هنا يلزمنا نحن نعطي الدولة وكذا ما في إشكال، والحاكم ما عليه شيء، لكن لابد أن يكون الحاكم قد استوفى الأسباب الشرعية أولا حتى يكون أمر موحد بالنسبة له. استوفى الأمور الشرعية، يعني جمع الزكوات حطها، أخذ المصارف الشرعية وجمع الأموال عن طريق المصارف الشرعية، أنفق في المصارف الشرعية، يبقى جمع وأنفق على مراد الشارع، احتاج بقى مني خذ. إنما لو أن الحاكم يأخذ مني ما لم يجب بالأصل وأخذ شيئا لو أنه استعمل السبب الشرعي لم احتاج إلى مالي، فيكون تقصيرا منه، وبالتالي من جهة الحاكم هيأثم. طب من جهتي أنا، من جهتي أنا سأعطي رفعا للضرر ولا أظهر مخالفة عامة، ولكن بالنسبة له سيكون آثما لأنه قصر في المصار في الجمع الشرعي وقصر في الإنفاق الشرعي. أما بالنسبة لي الحال يتبع مصلحة مفسدة وغير ذلك. نعم، أن النبي قال وإن ضرب ضارك وأخذ مالك، إذا أنا مضطر لهذا خلاص، أنا مضطر لهذا خلاص، ما في بأس لو في الوجه المحرم قاطعة. نعم، ليه بقى؟ إحنا بنقاعد قاعدة، لكن من جهة الواقع لا نستطيع أن نصل إليها إلى تحديد محدد. فأنا ما أدري المحتاج إليه هذا بعد الكفاية الشرعية أو بعد أو بدونها، ده محتاج بقى أن أنا همشي بقى على سجلات الدولة كلها، يبقى في الإذن أنا أبرأ ذمتي بأن أنا أعطي هذا. لكن أنا أبحث عن إيه؟ عن أدنى شيء، يعني الحاجة دي ممكن مثلا وليكن مثلا شيء معين يتم تحصيله مني من 1 إلى 10 في القانون كده، من 1 إلى 10، فأنا بحثت عن 1 ياخد مني 1 خلاص، يبقى أنا بقانون السلطان قللت من المال الذي أخذه ماذا؟ السلطان. نعم مش فاهم، يعني رؤوس الأموال ايه؟ خلاص ياخد مبلغه فقط عن الزيادة واخد مالي فقط. انت كنت مطلع لواحد 100,000 ب120، اما تاخد 100,000 قف ديون عند الناس. نعم،
فكل ما ثبتت اباحته بنص او اجماع وجب اباحة لوازمه، اذ لم يكن في تحريمها نص ولا اجماع، وإن قام دليل يقتضي تحريم لوازمه ولم يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فهو حرام، فهنا يتعارض الدليلان.
فكل ما ثبت إباحته بنص أو إجماع وجب إباحة لوازمه اللي هو بيترتب عليه، طالما هذا الشيء أباحته الشريعة يبقى أباحت ما يترتب عليه، إذا لم يكن في تحريمها نص ولا إجماع، وإن قام دليل يقتضي تحريم اللوازم وما لا يتم، وإن قام دليل يقتضي تحريم لوازمه وما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فهو حرام، فهنا يتعارض الدليلان. ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فهو حرام، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة الواجب واجبة، الوسيلة المحرم محرمة. نعم،
الفوائد التي تستخلف مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع وإن كانت أعيانا، ويثمر الشجر وألبان البهائم والصوف والماء العذب.
يقول الفوائد التي تستخلف مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع، الفوائد اللي هي النواتج يعني، وإن كانت أعيانا، وهي ثمر الشجر وألبان البهائم والصوف والماء العذب، كل هذه إنما تكون منافع من أصول، من عين، من شجر، من كذا من كذا، فيقول تجري مجرى المنافع، وبالتالي يباح بيع المنفعة، بيع هذه المنفعة من الثمر من إلى آخره، مع بقاء الأصل، مع بقاء الأصل. لكن هل يجوز إجارة استئجار الأصل إذا كان حسب، هل يجوز مثلا استئجار الأشجار نفسها، استأجر الأشجار أو غير ذلك؟ لا، الأشجار لا تؤجر، لكن المنفعة بمعنى الأرض هذه، أنا أخذت منك بستان، استأجرت هذه الأرض مدة من الزمان، أما الشجر فإنه قد يخرج منفعة وقد لا يخرج منفعة، لكن أنا أستأجر الأرض، فإذا استأجرت الأرض فلا إشكال. نعم، طيب نكمل بعد الله.